السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله من هذا اللقاء العلمي المبارك إن شاء الله تعالى، وهو اللقاء الرابع ضمن لقاءات دورة الأصول التي بنى عليها نبي السلف رحمهم الله في الاعتقاد، والتي تقيمها الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. وسوف يكون موضوع هذا اللقاء بحول الله تعالى الحرص على جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم. هذا أصل مهم من أصول أهل السنة والجماعة، الأصول التي قام عليها مذهب السلف رحمهم الله تعالى في باب الاعتقاد. ضمنت هذا الأصل المبارك الذي يجمع الأديان كما يجمع القلوب والأفئدة والأرواح، فأديان أهل السنة والجماعة لا بد أن تجتمع وتتآلف، وقلوب أهل السنة والجماعة لا بد أن تجتمع وتتآلف، وأرواح أهل السنة والجماعة لا بد أن تجتمع وتتآلف. ولا يمكن أن تجتمع هذه الأبدان وهذه القلوب وهذه الأرواح إلا إذا كان هذا الاجتماع اجتماعا يرضاه الله عز وجل ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر الله عز وجل به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. والاجتماع معاشر الأحبة مطلب كل عاقل من أهل السنة والجماعة، بل ومن المسلمين، بل وحتى من غير المسلمين. فإننا نسمع دعوات كثيرة تطالب بوحدة الأديان، ومرة يقولون الأديان الإبراهيمية، ومرة يقولون الأديان السماوية، ومرة يدعون بوحدة الإنسانية، لأنهم رأوا في الحقيقة أن في الاجتماع قوة، لكن ليس كل اجتماع فيه قوة. الاجتماع الذي فيه قوة هو الاجتماع الذي رضيه الله لنا ورضيه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه النعمة هي هذا الدين الذي بعث الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه خير كتبه، جمعنا الله عز وجل بعد الفرقة، وأعزنا بعد الذلة، وأغنانا بعد الفقر والعالة، جمعنا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كان الناس قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم متفرقين، أعداء متباغضين متناحرين. الأنصار من قبيلة واحدة، وكانت بين الخزرج والأوس في المدينة خصومات كثيرة، وكان اليهود مرة مع الأوس يحالفونهم ضد الخزرج، ومرة مع الخزرج ضد الأوس، لأنهم تجار والتاجر لا يثبت، يبيعون السلاح مرة على الأوس ليقاتلوا به الخزرج، ومرة يبيعون السلاح على الخزرج ليقاتلوا به الأوس. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. نعم والله، كنا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، ضلال في العقائد، ضلال في العبادات، ضلال في المعاملات، ضلال في الأخلاق. يقول ابن القيم رحمه الله: بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإن الأرض كانت بحاجة إلى مبعثه أكثر من حاجتها إلى ضوء الشمس وإلى قطر السماء. كنا في ضلال، ومن أعظم الضلال الذي كنا فيه الشرك بالله عز وجل، الظلم، التفرق، التباغض، التعادي، التحاسد. هكذا كنا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إنما المؤمنون إخوة، هذا هو التشريع الإلهي، إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة لا بد أن تنطلق من منطلقات، هذه المنطلقات أهمها أن نحرص على جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم. والجماعة أحبتي في الله مأخوذة من الاجتماع، والاجتماع ضد التفرق، الاجتماع ضد التفرق. ولذلك يقال لأهل السنة أهل السنة والجماعة ضد البدعة والفرقة. السنة تولد الجماعة، البدعة تولد الفرقة. ولذلك معاشر الأحبة، إذا أردنا أن نجتمع فلا بد أن نكون أولا على مذهب أهل السنة حتى نجتمع. والجماعة التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة بعد استقراء النصوص وتتبعها جماعتان: جماعة علمية وجماعة بدنية. جماعة علمية، ومعنى هذا أن يجب أن تكون عقائد المسلمين واحدة في مشارق الأرض ومغاربها، يجب أن يكون فهم المسلمين للكتاب والسنة واحدا على اختلاف عصورهم. يقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيفهمونه، يأتي التابعون يقرؤونه، يجب أن يفهموه كما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تابع التابعين، وهكذا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهكذا بنا نحن في مشارق الأرض ومغاربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي الصحابة التي هي أقوم، بل إن هذا القرآن هدى الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول عمر رضي الله عنه: لا تختلفوا، فهذا هو القرآن الذي هدى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، نقرأه غضا طريا كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، هذا القرآن هدى الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن
هدى الله به أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن هدى الله به التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يجب أن تفهم الجماعة الإسلامية، الجماعة الإسلامية يجب أن تفهم القرآن كما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أول مدخل لاجتماع الأمة بعد تفرقها، لأن هذا هو أول مدخل لهداية الأمة بعد ضلالها. أول ما هدى الله أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد ضلالها بهذا القرآن، تدبروه، عقلوه، فهموا به، عملوا بمحكمه، آمنوا بمتشابهه، ما غلوا ولا جفوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كان الناس قبل القرآن متفرقين، تفرقوا الآن، كيف يجتمعون؟ يرجعون إلى كتاب الله، يفهمونه كما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بدايات التفرق في الأمة قديمة، سببها التنازع في فهم القرآن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة يوما وهم يتجادلون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، قال فغضب واحمر وجهه صلى الله عليه وسلم يقول فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه. قال فكف القوم، انتهوا، خلاص ما في كلام، ما في كلام. القدر سر الله عز وجل، لا تعرف أنت شقي في أم الكتاب والعياذ بالله أم أنت سعيد في أم الكتاب، لا تعرف أبدا، لكن عندك أوامر، اتق الله وامتثل هذه الأوامر على قدر الطاقة، وعندك نواهي، اتق الله واجتنب هذه النواهي. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. قال فكف القوم، خرج بعد ذلك أناس ما كفوا كما كف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء السبيط بن عسل المرادي يسأل إيش الداريات دريا وذروة والحاملات وقرا والجاريات يسرا والمدبرات، إيش الكلام هذا؟ فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فدعاه، وكان قد أعد له عراجين النخل، فضربه على رأسه وضربه وضربه، قال إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلي، وإن كنت تريد أدبي فقد ذهب والله ما أجد، ذهب والله ما أجد من هذه الشبه التي يلقيها الشيطان على رأسي، وعدم الإيمان بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نفاه ومنع الناس من مجالسته، فكان كلما جلس إلى حلقة من الحلق قاموا وتركوه وقالوا عزمة أمير المؤمنين، حتى هداه الله عز وجل. ولذلك لما خرج أحد دعاة القول بالقدر وهو معبد الجهني قالوا قد جاء رجل يقول بمثل ما قلت، قال لا، نفعتني موعظة الرجل الصالح، نفعتني موعظة الرجل الصالح، أدبه عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما فهم القرآن بفهم معبد الجهني، ولما فهم القرآن بفهم الجعد بن درهم، ولما فهم القرآن بفهم الجهم بن صفوان، ولما فهم القرآن بفهم أستاذ المبتدعة عبد الله بن سبأ اليهودي، أستاذ، هذا أستاذ ألف دال في البدعة، أستاذ هذا المبتدع الكبير الذي أخرج لنا فرقا كثيرة، واحد رجل أخرج الباطنية على اختلاف فرقها، والرافضة على اختلاف فرقها، والخوارج على اختلاف فرقها، كلهم يرجعون إلى هذا الرجل عبد الله بن سبأ، يهودي أصلي، أبوه يهودي وأمه يهودية، هذا 100% 220 فولت، فيه يعني ما فيه. فلما اختلف الناس في فهم القرآن عن فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدت الفرقة وبدت العداوة وبدت البغضة وبدأ التبديع والتفسيق والتكفير، ورفع السيف على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رفع السيف لن ينزل مرة أخرى كما ترون، حفظنا الله وإياكم من الفتن. رفع السيف، استحلوا دم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستحلوا دم عثمان بن عفان رضي الله عنه، واستحلوا دم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا من العجب، الأمة ما بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم سوى 20 سنة، يقتل الخليفة الراشد الثاني أو عمر رضي الله عنه، ثم الخليفة الراشد الثالث عثمان رضي الله عنه، ثم الخليفة الراشد الثالث علي رضي الله عنه، لكن عمر قتل بسيوف كافرة، أما عثمان وعلي رضي الله عنهما فقتل بسيوف تدعي الإسلام. انظر كيف خطورة الافتراق، استبيح دم 2 الخلفاء الراشدين 2، ومات في تلك الفتن قرابة 100,000 من الصحابة في الجمل وصفين والنهروان كما حكى ذلك الذهبي رحمه الله. أكثر العشرة المبشرين بالجنة ماتوا في تلك الفتن رضي الله عنهم وأرضاه. 20 سنة 30 سنة عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف الفهم فقط، الناس عرب أقحاح قريب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف الفهم، ثم اختلاف هذا الفهم لا زال ينتج فرق ولا زال ينتج فرق ولا زال ينتج فرق، حتى كفرت الأمة بعضها ولعنت الأمة بعضها. قنوات فضائية اليوم تبدأ بلعن المسلمين وتنتهي بلعن المسلمين، ونحن نبدأ بالقرآن نختم بالقرآن. قنوات فضائية الآن إسلامية تبدأ بلعن المسلمين، والله تبدأ وتنهي برامجها بلعن المسلمين. لماذا؟ لأنهم اختلفوا في فهم القرآن، ما فهموا معنى قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ما فهموا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ما فهموا هذا، ما فهموا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اختلف الفهم، ولذلك من أراد لنفسه النجاة والسلامة، من أراد لأمته النجاة والسلامة فليدخل في جماعة المسلمين وليفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم أبو بكر وعمر. يقول الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. توالت الفرق إلى أن بلغت حدا لا يعلمه إلا الله، وافترقت كل فرقة إلى فرق، كل فرقة، حتى قال بعض علماء الفرق إن الفرقة الواحدة من فرق المسلمين اجتمع فيها أكثر من 73 فرقة، الفرقة الواحدة. وانظروا مستاق هذا في كتب الفرق في الفصل والملل والفرق بين الفرق والفرق المعاصرة والموسوعة الميسرة، انظروا كم عدد فرق الباطنية، كم عدد فرق الرافضة، كم عدد فرق الخوارج، كم عدد فرق الصوفية. يقول صاحب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ يوجد في العالم الإسلامي اليوم أكثر من 2000 طريقة صوفية، أكثر من 2000 طريقة صوفية. ما دام كل شيخ له طريقة وش المشكلة؟ ما في مشكلة ما دام كل لاعق له سماع، ما في مشكلة، ما في مشكلة، لا إشكال. ما دام ما في تقوى من الله ولا خوف ولا ورع ولا حرص على جماعة المسلمين، إيش الإشكال؟ لا إشكال عندهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم التي وقعت وتحققت كما أخبر، وهذا دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن الهوى، قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ليش 72 فرقة النصارى؟ لأن كان فيهم فرقة على حق، اليهود ظلوا ما عندهم حق أبدا. فلما بعث عيسى عليه السلام بالدين الجديد بدين الإسلام وجدد هذا الدين، وكفر 71 فرقة من النصارى بعيسى، بقيت فرقة واحدة الحق، ثم انتهت النصرانية، ولا يقبل إلا هذا الدين، دين النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي كان ولا نصراني ثم لم يؤمن به وبما جئت به إلا عذبه الله بالنار. وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، واحدة وهي الجماعة. إيش الجماعة؟ هذه التي نتحدث عن وجوب الدخول فيها والحرص عليها والدعوة إليها وإقامة الولاء والبراء عليها، كلها في. قالوا: من هي؟ قال: من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الجماعة باقية حتى يرث الله الأرض ومن عليها، تقوى مرة وتضعف مرة، وتقوم لها دولة مرة ولا تقوم لها دولة مرة أخرى، تتفرق مرة وتجتمع مرة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عادهم حتى يأتي أمر الله. الجماعة باقية، لكن هل أنت من أهل السعادة الداخلين في هذه الجماعة؟ وإلا حفظك الله أنت من أهل الشقاوة المفارقين لهذه الجماعة. ولا الجماعة باقية؟ الجماعة باقية. رمضان سيتكرر كل سنة حتى يأتي أمر الله. فاتوا يا ترى، هل نحن ندرك رمضان ولا ما ندركه؟ ولا رمضان يأتي سيتكرر رمضان ولا لا يا حبتي؟ كذلك هذه الجماعة موجودة، منصورة، ثابتة، ظاهرة، فائزة في الدنيا والآخرة. لكن يا هل ترى حفظكم الله ورعاكم، هل نحن منهم ولا ما حنا منهم؟ ننظر في الأصول التي اجتمعت عليها هذه الجماعة، وانظر إلى أصولك العقدية والعملية، فإن كانت أصولك مطابقة لأصول هذه الجماعة فاسأل الله الثبات، الحمد لله. وإن كان عندك بعض التقصير فأصلح، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وإن كان بينكم فرق فانتبه لنفسك، انتبه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما فيه، لا تقول أنا قرشي، أنا أنصاري، أنا عربي، أنا ميد إن إنجلند، أنا ميد إن تشاينا. ما في حفظك الله، ما في، ما في إلا هذه الأصول. أستراليا ما في إلا هذه الأصول، ما في غيرها. إن كنت من أهل هذه الأصول فأنت من هذه الجماعة. عندك نقص استدرك أمرك، استدرك، ولا سيما إذا كنت في مرحلة الشباب. الشاب ما شاء الله يصبح في جماعة، وبعد الظهر في جماعة، وبعد المغرب في جماعة، والعشاء في جماعة، ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة، الحمد لله. ولذلك ينبغي أن يرفق الشباب بالشباب. هذه القطيعة بين الشباب لا تنبغي، لأن الشباب في طور التعليم، والمتعلم يخطئ حفظكم الله، يخطئ. ولذلك يجب أن يرفق الشباب بماذا؟ بالشباب. ويرفق الشباب كذلك بالشيوخ المساكين، ويرفق الشيوخ المساكين بماذا؟ بالشباب حفظكم الله، بالشباب. كذا نكون متراء الراحمون يرحمهم الرحمن. هذه الأصول حفظكم الله هي عنوان هذه الدورة، أجملها لكم بسرعة. الأول: الأخذ بظاهر الكتاب والسنة في كل أمر من أمور الدين. ظاهر، لسنا باطنية، عندنا ظاهر وباطن. أقيموا الصلاة، زوروا الأئمة الخمسة، لا أبدا. نحن نعتذر للمسؤولين على المسجد على الإطالة، ونسأل الله يعينهم علينا، لكن بنعوض لكم، عزومين على عشاء عندنا بعد الدرس إن شاء الله، بنعوض على هذه الإطالة، لا تروحون في عشاء إن شاء الله. هنا الأخذ بظاهر الكتاب والسنة في كل أمور الدين. الدين عندك يقوم على أربعة أشياء: عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق. أبدا تؤمن بكل هذا الكتاب كما مر في المحاضرات الماضية. الأصل الثاني تعظيم فهم السلف الصالح رحمهم الله، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، بل قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تريد رضا الله، كن من المهاجرين. تستطيع أن تكون من المهاجرين؟ ما تستطيع. طيب كن من الأنصار؟ أيضا لا تستطيع، هذا أمر كوني وانتهى. ماذا بقي؟ بقي التابعون لهم بإحسان. ممكن أن تكون؟ ممكن، حفظك الله. إذا أردت رضا الله عز وجل وعز الدنيا والآخرة، فكن من التابعين للأنصار والمهاجرين حتى يرضى الله عنك في الدنيا والآخرة. الأصل الثالث حفظ العقول عن الخوض فيما لا تطيقه. تحفظ عقلك، هذا العقل جارحة من الجوارح، مخلوق من المخلوقات، كما أن اليد قوة تقف دون ما لا تستطيعه، كذلك العقل له قوة يقف دون ما لا يستطيعه. العقل له قوة يقف، العين لها قوة، كذلك العقل له قوة. الأسد يقولون قوته 500 كيلو جرام، 500 كيلو، ضربته هكذا كأنها 500 كيلو جرام، انظر الأسد، لكن على قوته لا يستطيع أن يضرب مثلا يعني 1000 كيلو جرام، ربما غلبه الثور، ربما الثور أقوى منه، صح ولا يا أحبة الفضلاء؟ له حد؟ فأن تقول أنا قوي، نعم قوي، ذكي، نعم ذكي، لكن ذكائك له حد، وفوق كل ذي علم ماذا؟ عليم. ذكائك له حد، علمك له حد. لما قال بعض الصحابة: نحن نقوم ولا ننام، نحن نصوم ولا نفطر، نحن نترهب ولا ننكح النساء، بما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما إن أعلمكم، انظر أعلمكم، جاء العلم هنا، جاء العلم الذي يورث العمل الصحيح، لأن الجهل يورث عمل، لكن عمل غير صحيح، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولئك علم بلا عمل، وهؤلاء عمل بلا علم. لكن ما الذي ينفع في الدنيا والآخرة؟ ينفع العلم الصحيح الذي يورث العمل الصحيح. أما إن أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله أنا. فحفظ العقول عن الخوض فيما لا تطيق، هذا أمر مهم جدا جدا. ولذلك حفظكم الله، كم رفع أهل الكلام كلامهم، وكم رفع أهل البدع بدعهم، كم تكبروا على كتاب الله، كم تكبروا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك افترقوا الفلاسفة فرقتان: إلهيون وطبائعيون. أهل الكلام جهمية ومعتزلة ومشبهة وكرامية وأشاعرة، وحتى النسبة وامشي. لماذا؟ لأنهم تكبروا. نسأل الله عز وجل على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح رحمهم الله. فلا بد أن نحفظ عقولنا، لا بد أن ننزل أنفسنا منزلتها اللائقة بها. نحن نفقه كتاب الله، نفهم كتاب الله بعقولنا بقلوبنا، لا نصادم كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح بذكائنا. لا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه كيف؟ يفقهه يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. احفظ عقلك، لا تتكبر على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. افهم هذا الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. القاعدة الرابعة: هجر المبتدعة، وهذا يتمثل بهجر كتبهم وعدم مجالستهم وعدم النظر في مواقعهم على الإنترنت. وقنواتهم الفضائية وعدم نقل شبههم وعدم مجادلتهم إلا بالتي هي أحسن لحاجة وفق الضوابط الشرعية. نعم عندنا ولا وبراء. نعم نعم والله يا أحبتي، ها أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، كما أن الإسلام وسط بين الأديان. كما عندك ولا وبراء لدين الإسلام، يجب أن يكون عندك ولا وبراء لهذه الجماعة، لأنه إن كان ما عندك ولا وبراء تدري ايش يحدث؟ يحدث أمران خطيران، إما أن تضر نفسك أو تضر غيرك. كيف تضر نفسك؟ قد تتأثر بأهل البدع، ولذلك اجتمع أهل البدع مع افتراقهم. أهل البدع لم يجتمعوا على شيء إلا على بغض السنة. والله يا أحبة الفضل أبدا، خذوها قاعدة، ما اجتمع أهل البدع. الآن هناك مبتدعة يكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهناك مبتدعة يعبدون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. تصدق أنهم الآن مجتمعين؟ كيف يا أحبة الفضل يا يوسف كيف تجتمعون؟ قالوا اجتمعوا على بغض أهل السنة. اجتمعوا الآن، ندوات ومؤتمرات وقنوات ومقالات، وروحوا تعال وما بيننا خلاف، إنما خلافنا مع فرقة واحدة وهي أهل السنة المحضة. مع افتراقهم متناقض، يعني والله لا يمكن أن يجتمعا أبدا، لكن بغضنا جمعهم. الله أكبر، إيش هذا العزة؟ حبك يجمع وبغضك يجمع. الله أكبر، إيش هذا العزة؟ هذا هو العز، بارك الله. ولا وبراء، إذن تضر نفسك. الأمر الثاني تضر هذا المبتدع المسكين المريض، لأنك إن لم تقم عقيدة الولاء والبراء معه ما داويته. لو أن الطبيب يا أحبة الفضلاء إذا جاءه المريض وقال لا أنت ما فيك مرض، أنت طيب، أنت ما شاء الله على خير، وجهك مثل القمر ما شاء الله، والمرض ينفر في كبده في رئته في قلبه، نفعه ولا ضره؟ ضره، أعطاه مسكن ما تعالج، مات هذا المسكين. لكن لو قال يا أخي انتبه، أنت مريض، قلبك مريض، كبدك مريض، طحالك مريض، كلاك مريضة، لا بد أن نحجرك حجرا، ممنوع الزيارة. يقول نعم حجرني، أحجرني وأشفى خير من أخالط الناس وأموت ويموت الناس. فيحجر أو تقطع يده أو تقطع كبده أو يفتح قلبه وراضي، لأن في هذا ماذا؟ حياة له، سلام له وسلام للآخرين. فنحن والله في هجرنا لأهل البدع والله نرحمهم. ولذلك أهل السنة والجماعة أحرص الخلق على الخلق، أرحم الخلق بالخلق. يقول بعض المبتدعة لشيخ الإسلام رحمه الله والله إنكم أرحم بنا من أنفسنا. ولذلك أهل السنة يخطئون ولا يكفرون. وانظر إذا قامت دولة المبتدعة، إذا قامت دولة للمبتدعة يبيدون أهل السنة، وهذه دولة أهل السنة قائمة في هذه البلاد منذ 300 سنة. والله ما سمعنا مبتدعا ظلما في دينه ولا في دمه ولا في عرضه ولا في ماله، ونراهم أمام أعيننا يخالفون السنة ويدعون إلى البدعة ويبيعون ويشترون ويزرعون ويأكلون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون، وما ظلموا قيد أنملة. بل ولا يظلم النصراني في بلاد الإسلام ولا اليهودي ولا الذمي، فكيف يظلم المبتدع؟ لكن إذا قامت دولة المبتدعة يباد أهل السنة إبادة، والتاريخ شاهد حفظكم الله. إذن نحن في هجرنا في قسوتنا في الظاهر على أهل البدع والله نرحمهم. والله قسوتنا إنما هي في الظاهر كقسوة الطبيب على المريض حتى ينتبه لنفسه، ليش هجروني؟ ليش ذموني؟ ليش ردوا علي؟ وكما قيل صديقك من بكاك وأبكى الناس عليك، وعدوك من ضحكك وأضحك الناس عليك. المبتدع إذا جاملت ومات على بدعة تنفع أنت يوم القيامة؟ هل تنفع يوم القيامة؟ لكن إذا أقمت عقيدة الولاء والبراء ونصحته وناصحته وبينت له الحق يغضب ولا يرضى، نفعته يوم القيامة، قد يهديه الله إلى السنة فيكون من أهل الجنة يوم القيامة. فهذه قضية مهمة. خامس هذه الأصول محبة المسلمين والحرص على جماعتهم ووحدة كلمتهم. هذه أصول هذه الجماعة، فانظر إلى أصولك التي تسير عليها، إن كانت موافقة فاحمد الله على الهداية، والله إن الهداية بيد الله عز وجل وحده لا شريك له، والله أبدا لا تظن أنك فعلت شيئا فهداك الله، أبدا أبدا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أبدا، الهداية هدية من الله، الهداية للإسلام هدية من الله، الهداية للسنة هدية من الله، هدية. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: الله هو الأول. ومعنى الأول أن الله كان ولم يكن شيء معه، كان الله وما كنت، فخلقك وسواك وصورك فأحسن صورتك ثم هداك إلى هذا الدين. بماذا؟ إيش قدمت له؟ لما كنت نطفة إيش قدمت حتى نقلت إلى طور العلقة؟ إيش قدمت حتى نقلت إلى طور المضغة؟ إيش قدمت حتى نقلت إلى طور العظام؟ إيش قدمت حتى نقلت إلى كاس الله العظام لحمة؟ ماذا قدمت حتى نفخت فيك الروح؟ إيش قدمت؟ إيش العبادة التي عبدت الله بها؟ إيش النذر الذي نذرته؟ إيش الدعاء الذي دعوته؟ لا شيء. لماذا هداك الله عز وجل وأنت في آخر الدنيا وأضل أبا لهب وأضل أبا طالب وأضل عبد المطلب؟ ما تعرف، ما تعرف أبدا، ما تعرف. ولذلك يقول ابن القيم: فقل يا أول كما هديتني لهذا الدين بلا حول مني ولا قوة أسألك أن تثبتني عليه. انتبه يا أخي الفاضل، إذا وافقت أصولك هذه فاحمد الله، والله لا حولك ولا قوتك ولا ذكاك. نعم نأخذ بالأسباب. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، كما سيأتي إن شاء الله أسباب الدخول في هذه الجماعة، نأخذ بالأسباب. لكن مسبب الأسباب من هو؟ المعين على نجاح هذه الأسباب من هو؟ الله عز وجل. ولذلك لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، إلا أن يتداركني الله عز وجل برحمته. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب انصرف قلبي عن معاصيك. فإن كان عندك خلل في بعض الأصول أو إشكال، وبعض الأصول فيها خلاف بين علماء كبار، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، لا مؤاخذة بهذا التعبير، هل تظنون النبي يعني السباكين أو الكهربائيين أو المهندسين أو الأطباء أو التجار أو الفلاحين؟ من يعني بهذا؟ يعني علماء الأمة، أهل العلم، أهل العقل، أهل التقوى، أهل العبادة، أهل الفضل، أهل العلم في الأمة، أهل التقوى في الأمة، أهل الورع في الأمة، أهل الحكمة في الأمة، سيختلفون على 73 فرقة. ولذلك أنا أقرر أصلا وغيري ممن هو أعلم مني ينقضه. فيقع عندك إشكال أنت في مسألة من المسائل التي يقع فيها الإشكال بين المنتسبين لأهل السنة، معروفة هذه المسائل مشكلة حفظكم الله ورعاكم، إيش تفعل؟ انظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهل تحسب أنك إذا دعوت الله الهداية ما يهديك؟ بلى والله، بلى والله. ادعوا الله عز وجل: كلكم ضال إلا من هديته. فالإنسان حفظكم الله إذا كان طالب العلم يقع عندنا إشكالات حفظكم الله، ولا سيما في بداية طلب العلم، رؤوسنا مختلفون في خلاف بين المشهورين من أهل السنة في مسائل، بين أهل السنة المحضة في خلاف، بين أهل السنة العامة في خلاف، وكلهم منتسب إلى هذه الجماعة. طيب أنا طالب العلم إيش أفعل؟ تحرر، لأن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون تقليد رجل بعينه، يأخذون كل قوله ويتركون كل قول يخالفه. ما عندنا هذا الكلام، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أبدا، هذا الذي لا يخالف أبدا بأبيه وأمي. نعم نعم، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. إذا جاءك الخبر الثابت عن رسول الله عض عليه بالنواجذ. قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كتاب الله إيش يوضحه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيش يوضحها؟ الخلفاء الراشدون، الصحابة، التابعون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اختلف رؤوسنا، أهل العلم فينا، أهل الفضل فينا، إيش نفعل؟ نلجأ إلى الله. عندنا والله إشكال في مسائل، إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله، واسأله سبحانه وتعالى أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه. لأن بعض الناس بسبب محبته لفلان بعينه يرى الحق حقا لكن لا يتابعه، لا يتابعه. وهذه مصيبة عظمى، أن ترى الحق فتخالف الحق محبة لفلان أو علان، أو تقليلا لفلان أو علان، أو تعظيما لفلان أو علان، وأن تقول لا إله إلا الله محمد إيش؟ رسول الله. يقول الشافعي رحمه الله إذا سمعتم الحديث يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. لا أضربوا بالحديث. والشافعي هو من هو رابع أربعة في الإسلام رحمه الله. والشافعي قال إن وجدتم قولي يخالف الذي رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الآثار. هذه قضية مهمة جدا يا طلبة العلم، في خلاف لا نخاف ولا يعني نجامل ولا نداهن في ديننا، في خلاف بين رؤوسنا لا بين أذنابنا. وإذا اختلفت الرؤوس فالأذناب من إيش؟ من باب أولى. قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، فمن يسوي بأنف الناقة الذنب؟ إذا رؤوسنا اختلفت حنا الدراويش إيش يفعل بنا؟ إيش تفعل؟ والحالة هذه عندك مرجحات، مرجحات. والله من أعظم المرجحات دعاء الله عز وجل، لأن الدعاء والله من أعظم الأسباب، من أعظم أسباب الحصول على السعادة في الدنيا والآخرة الدعاء. وقال ربكم ادعوني إيش أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. والله تريد خير الدنيا والآخرة ادعوا الله، ادعوا الله. حكمة قرأتها معلقة في طريق، وإن كانت مضحكة لكني أقولها، مكتوب يا شباب اتقوا الله يزوجكم الله. فإيش تريد من الله؟ إيش تريد؟ ادعو الله. إيش تريد حفظك الله من الله؟ الهداية بيد الله، يهدي من يشاء فضلا، والله فضل هكذا، نسأل الله الهداية والثبات، ويضل من يشاء عدلا سبحانه وتعالى. نقرأ لكم حفظكم الله أمور مهمة جدا في بعض معالم هذه الجماعة، حتى يعني نسير عليها بإذن الله عز وجل. من معالم هذه الجماعة أنهم وسط، هذه الجماعة وسط بين الفرق، كما أن الإسلام وسط بين الأديان، وسط في الأسماء والأحكام، وسط في الوعد والوعيد، وسط في مسائل الإيمان، وسط في القضاء والقدر، وسط في الأسماء والصفات، وسط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسط في عقائدهم، وسط في عباداتهم، وسط في معاملاتهم، وسط في أخلاقهم، وسط في سلوكهم، وحتى السلوك بين رجاء المرجئة وبين خوف الخوارج وبين محبة الصوفية الغلاة، وسط، جمعوا بين الرجاء والمحبة والخوف، وسط. في العقيدة وسط، فذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط الخيار، العدل الخيار، وسط أهل السنة. إذا ملت إلى المعتزلة ملت، إذا ملت إلى المشبهة ملت، إذا ملت إلى الخوارج ملت، إذا ملت إلى المرجئة ملت، إذا ملت إلى الناسب ملت، إذا ملت إلى الرافض ملت، وهكذا. هكذا تكون وسط في شأنك كله، في عقائدك، في عباداتك، في أخلاق معاملاتك، في أخلاقك، في سلوكك، حتى في الأخلاق. الكرم الزائد ليس من أجل سنة الجماعة، الكرم الزائد تبذير، هذا الكرم الزائد، هذا إيش هو؟ تبذير. ولا إيش يقول عز وجل؟ ولا تبذ إيش ولا إيش تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وسط، وسط أهل السنة والجماعة، وسط في كل شيء، في عقائدهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم، في سلوكهم. الأمر الثاني من سمات منهج أهل السنة والجماعة تعظيم نصوص الكتاب والسنة، عندهم عناية فائقة بالقرآن، لا بحروفه بل بحروفه وحدوده ومعانيه ومحكمه ومتشابهه. لا نرى نحن أحدا من أهل السنة يقبل القرآن، لأن تقبيل غلاف القرآن عند أهل السنة بدعة، لكن نراهم يقدمون أوامر القرآن على كل شيء. لكن رأينا آلاف يقبلون القرآن، لكن آخر أمر يطيعونه أمر القرآن. ليس هذا هو تعظيم القرآن أبدا أبدا، ولا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. كم سمعنا ممن يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والله هو أبعد الناس عن سنته، أبعد الناس، أبعد الناس عن عقيدة النبي، التوحيد الخالص. هؤلاء كثير، بل أحسن نقول بعض، خلى بعض أحلى، بعض من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، يقدمون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، قد يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتهم لأنفسهم وآبائهم وأبنائهم وأموالهم والناس أجمعين. لكن شيء عليه دليل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، يحبكم الله. لكن أن ترى إنسان يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ثم ترى مدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. انظر التناقض، انظر التناقض، انظر تناقض ما هو تناقض. أما أهل السنة والجماعة يعظمون التعظيم العملي المبني على الكتاب والسنة الذي رضيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رضيه من؟ رضيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله فيه، الله يستر. الأمر الثالث حفظكم الله، لا يوازون بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الخلق، لا من العلماء ولا من الأولياء ولا من الأئمة ولا من الأقارب ولا من الأباعد. أبدا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يوازيه تعظيم أحد. الرابع، يتركون الخصومة في الدين ويجانبون أهل الأهواء والبدع. الخامس، يأخذون بفهم السلف الصالح رحمه الله ويرون أن مذهبهم أعلم وأسلم وأحكم. الخامس، يسيرون في علمهم وعملهم ودعوتهم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. وهل تظن أخي طالب العلم أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر هين؟ لا والله، لا والله الذي لا إله غيره، والله إن تجريد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أشد على كثير من المسلمين من نقل أحد إلى مكانه عن مكانه، والله. لكن من ربي على السنة يحمد الله، اللي ربي تربية خاصة، التربية على الكتاب والسنة، كان وقافا عند حدود الله على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحمد الله، يحمد الله. وإلا من ربي على التعصب لفلان وعلان يا صعبة صعبة جدا صعبة. تجريد المتابعة للنبي والله كالجبال صعوبة كالجبال صعوبة. نعم، لأن هذا يحتاج إلى صدق، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى اعتقاد. لو كان الأمر سهل لقال أبو طالب لا إله إلا الله محمد رسول الله، سهل سهل إيش المشكلة؟ لكن يحتاج إلى ولا وبراء ودخول في هذا الدين وتبري من الطواغيت وأمور. فتعظيم النبي ومتابعة النبي يحتاج إلى براء من كل ما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أحب حبيب أقرب قريب، عادات عبادات معاملات أخلاق زوجات أبناء تجارة أشياء. فالأمر ليس هين حفظكم الله. أهل السنة والجماعة كذلك من سماتهم محبة المسلمين والنصح لهم والحرص على جماعتهم، أنهم أرحم الخلق بالخلق وأحرصهم على هدايتهم. هناك حفظكم الله ورعاكم جماعة أخرى، هذه اسمها الجماعة العلمية. لا يجوز لنا أن نختلف، لا يجوز لنا أن يقول أنا جهمي ولا أنا معتزلي ولا أنا أشعري ولا أنا ما تريدي ولا أنا صوفي تيجاني ولا صوفي أشعري ولا صوفي قادري ولا نقص، ما في هذا، ولا رافضي ولا باطني، ما في، ما في إلا أهل السنة والجماعة، ما في. يجب علينا أن نفهم هذا القرآن وأن نرجع كما كنا أمة واحدة، هذه اسمها الجماعة العلمية. الجماعة الثانية جماعة الأبدان. إيش جماعة الأبدان؟ جماعة الأبدان الدخول في طاعة إمام المسلمين وجماعتهم. فكل جماعة اجتمعت تحت إمام يجب على هذه الجماعة أن تؤدي ما أوجب الله عز وجل عليها من حقوقه، ولا يجوز لها الخروج. وهذا أمر مهم جدا، يخفى هذا الأمر على كثير، يخفى هذا الأمر على كثير من طلاب العلم، يخفى. ولذلك ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة، قال من العجب العجاب أن الله أبدى هذا الأمر وبينه بيانا شافيا في الكتاب والسنة، ومع هذا يجهله كثير من طلاب العلم. يجهل كثير من طلاب العلم أن من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة والنجاة في الدنيا والآخرة والسلامة في الدنيا والآخرة وعز الإسلام في الدنيا والآخرة الدخول في جماعة المسلمين وإمامهم. فكل جماعة اجتمعت تحت إمام ولاه الله عز وجل أمرها بأي طرق من الطرق المعلومة ثبتت خلافته أو إمامته، سواء كانت إمامة عامة أو إمامة قطرية، وجب على من تحت يده الدخول. هذا أمر أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولا يخالف في هذا إلا الخوارج الذين شقوا عصا الطاعة وفارقوا الجماعة. ولي الأمر حفظكم الله له حقوق نذكرها سريعا حتى لا نطيل عليكم. أول حق من حقوق ولي أمر المسلمين الدخول في بيعته وجماعته ظاهرا وباطنا. الخليفة سواء جاءت خلافته باختيار أهل الحل والعقد، أو جاءت بتولية الإمام قبله، أو بغلبة السيف علينا فأطاعه أهل الحل والعقد، هذا له حقوق علينا تدخل في بيعة. إذا بايع أهل الحل والعقد وجب على المساكين أمثال أن يبايعوا، لا يشترط على المسكين مثلي أن يبايع بيدي، لا، يكفي بنيته يبايع، يدخل في البيعة باطنا وإيش وظاهرا، لا ظاهرا من أجل الدنيا وباطنا يخالف، نعوذ بالله من ذلك من حال أهل النفاق. الثاني طاعتهم في المعروف. الحاكم إما أن يأمر بأمر الله عز وجل فيطاع لأمر الله ورسوله ولأمر الحاكم، أو يأمر بمعصية الله فلا يطاع في هذا الأمر، لكن لا تنزع اليد من طاعة في أمر آخر، أو يأمر بما هو مباح فتجب طاعة المباح بأمر الحاكم يصبح واجبا، كما أن المباح بأمر الوالد يصبح واجبا، كما أن المباح بأمر الزوج يصبح واجبا، كذلك الأمر المباح بأمر الحاكم يصبح واجبا. ومن ذلك هذه التنظيمات التي نظمت الإشارات المرور والطرق والهندسة والبناء والتجارة والبيع والشراء ويعني الجوازات والإقامات والكفالات ونحوها نطيع، لأن الأمر أصل في هذا الإباحة، لكن لأمر الحاكم اجتهاده اجتهد، فإن أصاب فله، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وإيش واحد. ورأينا نحن الناس كلهم قد نظموا أمورهم، الدنيا كلها قد نظمت، لا يصلح الناس فوضى لا سرعة لهم. الأمر الثالث عدم الخروج عليهم تعبدا لله، عدم الخروج عليهم لا خوفا بل تعبدا لله، لا نخرج على حكامنا لا باللسان ولا بالسنان. نعم، لأن الخروج نوعان حفظكم الله، خروج بالسنان الخوارج الظاهرين، هؤلاء الخوارج الظاهرين هذا خروج بالسنان، والخوارج الباطنية، الخوارج الباطنية هؤلاء المندسين، هؤلاء خرجوا بلسانهم، في الانترنت يكتب، في المحاضرة يلعلع ما شاء الله السمع والطاعة، في الانترنت أبو بصير كتبه أبو بصير إن شاء الله تبارك الله، يخرج هذا خروج، أعوذ بالله من الضلال، أو أبو أعمى أو أبو فلان، ما هو شرط يعني فلان، هذا لا أقصد بأحدا بعيني ترى انتبهوا، وإنما أقول هذا الذي نراه، هذا اللي نراه من هؤلاء نسأل الله العافية. أمام الحكام منافقون، وأمام الشباب ما شاء الله شجعان، فكسبوا من الجهتين ما شاء الله، أكلوا من الحكام وأكلوا من الشباب، مثل المنشار ما شاء الله، داخل واكل طالع واكل، عند الحكام يقبلون ما شاء الله وأنتم وأنتم، وعند الشباب شجعان يطعنون في الحكام، وهذا نفاق، هذا هو النفاق. ذكر هذا ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري، والله ما كنت أتوقع أن هذا الأمر قديم، فإذا هو قديم في صحيح البخاري ومسلم، أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن أقوام يدخلون على الحكام فيقولون عندهم كلاما، فإذا خرجوا من عندهم قالوا كلاما آخر، قال كنا نعد هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا. شوف في صحيح البخاري ومسلم، والله ما توقعت أن هذا النفاق له جذور. عبد الله بن سبع قديمة جدا، انظر حفظكم الله ورعاكم. فنحن لا نخرج على حكامنا لا خوفا وإنما تعبدا لله، تعبدا، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم عليه من الله برهان. ما عندنا من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، نتعبد الله كما نصلي تعبدا لله، نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا نرجو. قال في الحديث إنكم سترون بعدي أثرة فإيش فاصبروا. ولذلك هذه القضية يظن بعض الناس أن الكلام فيها مداهنة، يا سبحان الله، هذا هو الأصل الثاني في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية، أوصاهم بإيش؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ونحن الآن نرى الوقيعة في الإسلام لا تخرج عن هذين الأمرين، إما شباب قد عبدوا الشهوات وتركوا تقوى الله عز وجل، أو شباب قد وقعوا في الشبهات فتركوا السمع والطاعة. ولذلك من معجزات النبي وكونه لا ينطق عن الهوى جمع بينهما، وأن الجمع بينهما من أسباب السعادة، وأن ترك أحدهما من أسباب الشقاوة في الدنيا والآخرة. إيه أحبتي، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا. هذه قضية مهمة حفظكم الله. الأمر الرابع تعظيم أعراضهم وعدم الوقوع فيها أو غيبتهم أو سبهم. نعم، أعراض المسلمين محرمة علينا، لا يجوز لنا أن نقع في أعراض المسلمين، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فكذلك إذا كان ولي أمر من أمور المسلمين. ذكروا أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه وقع في معاوية رضي الله عنه، معاوية أول ملك من ملوك الإسلام وأفضل ملوك الإسلام وأعظم ملوك الإسلام. لكن وين معاوية وعلي؟ وين معاوية وعثمان؟ وين معاوية وعمر؟ وين معاوية ومن؟ وأبي بكر. فالناس كانوا حديث عهد بأبي بكر، حديث عهد بعمر، حديث عهد بعثمان، حديث عهد بعلي. ولذلك لما جاء معاوية تغيرت الأمور، مع أنه أفضل وأفضل من كل من جاء بعده، حتى أفضل من عمر بن عبد العزيز. ساعة قضاها معاوية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الوحي خير من عمل عمر بن عبد الدهر كله. ولذلك والله لا يقع في معاوية إلا من في قلبه لوثة خوارج، نسأل الله العافية. انتبهوا لهذه القضية. فلما بلغ معاوية أن المسور رضي الله عنه يقع فيه، معاوية من حكماء العرب ودهاتهم، دعاه فجاء المسور وأعطاه وأعطاه وأعطاه. قال: هل رضيت يا مسور؟ قال: نعم جزاك الله خيرا. قال: ما كلام بلغني عنك؟ قال: ما في شيء أبدا أبدا. قال: عزمت تلتخبر؟ قال: نعم. فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. أمن جانبه، يعرف أنه غير ظالم، لا يظلم رضي الله، أمن جانبه. لذلك المسلم لا يجوز له أن يلقي بنفسه للتهلكة فيتكلم بكلام يضره في الدنيا والآخرة. ينتبه لهذه القضية، لا يقول أنا مثل المسور، لا ينتبه، قد لا تكون مثل المسور أبدا. فقال: انتهيت يا مسور؟ قال: نعم. قال: ما لك نسيت الجانب الآخر؟ أما بلغك يا مسور ما عملت للإسلام؟ أنا اسمع ماذا عملت للإسلام: قاتلت النصارى ورددتهم عن ثغور المسلمين. هل عملت هذا يا مسور؟ قال: لا. قال: أنفقت كذا على أرامل المسلمين. هل عملت هذا يا مسور؟ قال: لا. قال: أنفقت كذا على أيتام المسلمين. هل عملت هذا يا مسور؟ قال: لا. ثم بدأ يعد الأمور العامة التي نصر الله بها الإسلام وحفظ الله بها الإسلام. ابن خلدون يقول: لو لم يقيد الله معاوية للأمة لسقطت الدولة الإسلامية. ابن خلدون كاتب تاريخ اجتماع، يفهم يفهم يفهم. قال: صدقت يا أمير المسلمين. قال: هل عندك ذنوب يا مسور؟ قال: نعم نعم. قال: ما تظن أن الله فاعل بك؟ قال: والله أرجو مغفرته. قال: يا سبحان الله، يغفر لك ولا يغفر لي؟ والله إني أرجو ما ترجو يا مخور يا مسور، مع ما سمعت من الخير، مع ما سمعت من الخير. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. في الجامعة الإسلامية محاضرة عملت أثرت في نفسي كثيرا جدا، طبيب الدكتور ربيعة عمل عملية جراحية بأمر الملك عبد الله حفظه الله لطفلين ملتصقين. هذان الطفلان لما فصلا أسلمت القرية بأكملها بسبب هذه العملية. أوليس الدال على الخير كفاعله؟ ثواب إسلام هذه القرية بكاملها لمن حفظكم الله يعود. لا شك الذي أمر بإجراء هذه العملية وجلبهم على نفقته من بلده قرية كاملة، قرية كاملة. فالحكام المسلمين إن كان عندهم أخطاء لكن عندهم حسنات كثيرة جدا. والله لا تعادل حسناتهم، لا تعادل حسناتنا ولا واحد بالمليار من حسناتهم. ونحن نرجو أن يغفر الله لنا، مع أننا طلاب علم وعندنا موبقات، وهم عوام وعندهم كذلك حسنات. فالذي يغفر لهم يغفر لك. ولذلك أعراضهم يعني محترمة كأعراضنا، إياك أن تقع فيقال لك يوم القيامة: إيش دليلك؟ إيش دليلك؟ إيش دليلك؟ انتبهوا. وتعجب من يدعي العلم في هذه موقع انترنت، تعجب. يقول: بين حكامنا وبين الإسلام كما بيننا وبين اللغة الصينية. الله أكبر، الظلم، الله أشهر الظلم، أشهر الظلم يا أخي. ويقول الآخر: حكام المسلمين مرتدون كلهم كلهم كلهم. البلاد الإسلامية يقول: ما فيها مسلم، ما فيها مسلم. شيوخ الركع وأطفال الرضع ونساء هشع، ما يعجبون كذول كلهم. لكن أو التكبر وجلد كأولئك الذين قتلوا علي وعثمان، أعوذ بالله. الخامس: الدعاء لهم بظهر الغيب، كما ذكر ذلك أبو جعفر الطحاوي رحمه الله من علماء القرن الثالث والرابع. قال: وندعو لهم، وكما هو حال الإمام أحمد رحمه الله والفضل، يقول: والله إني لا أدعو لهم بالصلاح والمعافاة، وأرى ذلك واجب علي. النصيحة لهم بشروطها: الدعوة إلى ذلك كله بالحكمة والمعيت الحسنة. نختم حفظكم الله ثمرات الدخول في جماعة المسلمين سواء الجماعة العلمية أو الجماعة البدنية. أول ثمرة من الثمرات حصول رحمة الله، ورحمة الله لا تنال إلا بالاجتماع، وغضب الله عز وجل بالفرقة، إنما المؤمن إخوة. السلامة من الضلالة لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، يد الله على الجماعة. السلامة من الشيطان لأن الشيطان مع الواحد وهو من اثنين أبعد، النجاة من النار ومن شذ شذ في النار. سلامة دينك ودمك وعباداتك وعقلك وعرضك لا يكون إلا بدخول في الجماعة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى أن يوفقني وإياكم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يؤلف بين قلوبنا ويجعلنا هدى مهتدين، وأن يكفر شر البدع وأهلها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم بحمد الله أصحاب أجمعين. الحقيقة أعظم طريق هو نشر العلم، طالب العلم، ناشر العلم، ننشر طريقة أهل السنة والجماعة بالحكمة والموعظة الحسنة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بما أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نقطة مهمة، لا بد أن يشعر المدعو أنك تحبه، لا بد، لا بد أن يشعر أنك تحبه، من باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا شعر المدعو أنك تحبه أنك والله راحم له، لا تستعلي عليه حفظك الله، لا تبين أنه ضال جاهل، لا، انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انشروا مذهب قواعد أصول مذهب أهل السنة والجماعة، إن شاء الله الناس يميزون لهم عقول يميزون بها بين الحق والباطل، يقبلون هذا بحول الله وقوته. لا بأس أبدا حفظكم الله باستعمال هذه الكلمة، لكن ضمن النشاط العلمي الأكاديمي. أما النشاط العامي هذا لا يعرفه العوام، ليس لهم علاقة بهذه الأشياء. العوام عندنا كلهم من أهل السنة والجماعة، ما لم يقول العام أنا لست من أهل السنة والجماعة. عوام المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، عربيهم وعجميهم، أبيضهم وأسودهم، كلهم من أهل السنة والجماعة، ما لم يقل أنا لست من أهل السنة والجماعة. هو رافضي، هو إيش، هو حرك، هو الذي خرج نفسه، نحن لا نخرج أحدا، يبقى على أصله، فهمتم؟ حتى يقول هو خرج نفسه، خرج نفسه. أما هذه الألفاظ السلفية ونحوها، هذه في التخصص، عندما تكتب أنت في التخصص في الجامعة في الدكتوراه، في لا بأس أن تقول سلفي، السلفية، أنا سلفي ما حييت فإن أعيش، فوصية للناس أن يتسلفوا، يتسلفوا يعني يصيروا سلفيين، لا يستدينوا، انتبهوا بينك، لا يستدين أبدا، لا تستدين أبدا حفظك الله. نعم تفضل. والله أنا طريقتي في التدريس ما أحب أسمي أحدا صراحة، يعني حقيقة لا أحب، يعني لا سيما في المجامع المختلطة. لكن حفظكم الله هاتان الفرقتان المخالفتان ذكر طعنا عليهما الأئمة كشيخ ابن باز رحمه الله وشيخ ابن عثيمين رحمه الله وشيخ الألباني رحمه الله، وبينوا أن في أصول هاتين الفرقتين خلاف لمنهج أهل السنة والجماعة، ولذلك يجب علينا أن نتبرأ من كل فرقة تخالف منهج أهل السنة والجماعة. سؤال مهم جدا، من السودان ولا من أين الأخ؟ الأخ من أين؟ من المدينة. هات سؤال من المدينة يلا. ها؟ نعم. على المسجد هذا يعني، أحسنت. القبلة الأولى كانت إلى بيت المقدس. خلنا بشرح لك أنا دحين، أنا فهمت. أيوة أنا دحين فضبط لك الأمور. القبلة الأولى كانت إلى بيت المقدس، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بل 12 عاما 12 سنة في مكة إلى بيت المقدس، و14 شهرا في المدينة إلى بيت المقدس، حتى نزل عليه قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام في المدينة وليس هنا. السبب أن الله أراد أن يجعل أمة النبي صلى الله عليه وسلم عزيزة لا تتبع أحدا، والنبي يحب أن يتجه القبلة. قال: فلنولينك قبلة ترضاها. وتحويل القبلة ليس في هذا المسجد، وإنما في المدينة. صلى النبي صلاة الظهر كاملة إلى بيت المقدس، ثم نزل عليه الأمر بالتحويل، فاستقبل الكعبة في صلاة العصر وصلاها كاملة. لكن هذه ديار بني سلمة أو سلمة، خرج رجل من المدينة ووجدهم يصلون صلاة العصر إلى بيت المقدس هنا في هذا المسجد، الله أعلم، هنا هنا في هذا المسجد، في الحديقة هذه، في الجبل، الله أعلم، لكن في هذه الحارة يعني. فقال: أشهد أن القبلة تحولت إلى مكة. فاستداروا وهم يصلون. وكذلك وقع الحال في قباء في صلاة الفجر، فالنبي يحب أن يستقبل الكعبة، يحب ذلك، فأعطاه الله ما يحب. وفي مخالفة، هذا فضل الله، حتى لا نتابع اليهود في شيء، الحمد لله. أحسنت. إذا تعب الإخوان وردتم النقف، نقف حفظكم الله. طيب.
جاء في فضل الصلاة في أخير الزمان
نعم، لا خلاف ولا تعارض بينهما. الصلاة إذا صليتها في زمان الغربة لها 50 صلاة. الصحابي إذا صلى صلاته بصلاة واحدة كم أخذت أنت؟ 50 أجرا. لكن هو ينال بفضل الصحبة 1000 درجة لا تناله أنت. فرأيتم التعارض؟ لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهمتم المسألة؟ هذا يعرضكم. لا شك، لكن من يميز الأدلة؟ وكل يدعي وصل لليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. من يميز الأدلة؟ لا شك أن الواجب على طالب أن يتجرد لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت طالب علم صغير تبك ما تدري، ما انتبهت حفظكم الله إلى الأدلة، إلى الخلاف، كلهم يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إنزاله على الواقع مناط المسألة، هذا هو المشكلة. فإذا وقعت، إذا كنت تستطيع، لابد أن تبحث، أن تجري المسألة وفق المنهج العلمية، لكن ما استطعت لا تتعصب لفلان بعينه، ارجع إلى الله عز وجل وادعوه يهديك صراطا مستقيما.
نسأل الله يشفيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة بالله من هذا اللقاء العلمي المبارك إن شاء الله تعالى، وهو اللقاء الرابع مما لقاءات دورة الأصول التي بنى عليها نبي السلف رحمه الله في الاعتقاد، والتي تقيمها الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. وسوف يكون موضوع هذا اللقاء بحول الله تعالى الحرص على جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم. هذا أصل مهم من أصول أهل السنة والجماعة. الأصول التي قام عليها مذهب السلف رحمهم الله تعالى في باب الاعتقاد ضمنت هذا الأصل المبارك الذي يجمع الأبدان كما يجمع القلوب والأفئدة والأرواح. فأبدان أهل السنة والجماعة لا بد أن تجتمع وتتآلف، وقلوب أهل السنة والجماعة لا بد أن تجتمع وتتآلف، وأرواح أهل السنة والجماعة لا بد أن تجتمع وتتآلف. ولا يمكن أن تجتمع هذه الأبدان وهذه القلوب وهذه الأرواح إلا إذا كان هذا الاجتماع اجتماعا يرضاه الله عز وجل ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر الله عز وجل به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. والاجتماع معاشر الأحبة مطلب كل عاقل من أهل السنة والجماعة، بل ومن المسلمين، بل وحتى من غير المسلمين. فإننا نسمع دعوات كثيرة تطالب بوحدة الأديان، ومرة يقولون الأديان الإبراهيمية، ومرة يقولون الأديان السماوية، ومرة يدعون بوحدة الإنسانية، لأنهم رأوا في الحقيقة أن في الاجتماع قوة، لكن ليس كل اجتماع فيه قوة. الاجتماع الذي فيه قوة هو الاجتماع الذي رضيه الله لنا ورضيه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه النعمة هي هذا الدين الذي بعث الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه خير كتبه، جمعنا الله عز وجل بعد الفرقة، وأعزنا بعد الذلة، وأغنانا بعد الفقر والعالة، جمعنا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كان الناس قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم متفرقين، أعداء متباغضين متناحرين. الأنصار من قبيلة واحدة، وكانت بين الخزرج والأوس في المدينة خصومات كثيرة، وكان اليهود مرة مع الأوس يحالفونهم ضد الخزرج، ومرة مع الخزرج ضد الأوس، لأنهم تجار والتاجر لا يثبت، يبيعون السلاح مرة على الأوس ليقاتلوا به الخزرج، ومرة يبيعون السلاح على الخزرج ليقاتلوا به الأوس. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم والله، كنا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، ضلال في العقائد، ضلال في العبادات،
ضلال في المعاملات، ضلال في الأخلاق. يقول ابن القيم رحمه الله: بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإن الأرض كانت بحاجة إلى مبعثه أكثر من حاجتها إلى ضوء الشمس وإلى قطر السماء. كنا في ضلال، ومن أعظم الضلال الذي كنا فيه الشرك بالله عز وجل، الظلم، التفرق، التباغض، التعادي، التحاسد. هكذا كنا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إنما المؤمنون إخوة. هذا هو التشريع الإلهي، إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة لا بد أن تنطلق من منطلقات، هذه المنطلقات أهمها أن نحرص على جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم. والجماعة أحبتي في الله مأخوذة من الاجتماع، والاجتماع ضد التفرق، الاجتماع ضد التفرق. ولذلك يقال لأهل السنة أهل السنة والجماعة ضد البدعة والفرقة. السنة تولد الجماعة، البدعة تولد الفرقة. ولذلك معاشر الأحبة، إذا أردنا أن نجتمع فلا بد أن نكون أولا على مذهب أهل السنة حتى نجتمع. والجماعة التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة بعد استقراء النصوص وتتبعها جماعتان: جماعة علمية وجماعة بدنية. جماعة علمية، ومعنى هذا أن يجب أن تكون عقائد المسلمين واحدة في مشارق الأرض ومغاربها، يجب أن يكون فهم المسلمين للكتاب والسنة واحدا على اختلاف عصورهم. يقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيفهمونه، يأتي التابعون يقرؤونه، يجب أن يفهموه كما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تابع التابعين، وهكذا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهكذا بنا نحن في مشارق الأرض ومغاربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي الصحابة للتي هي أقوم، بل إن هذا القرآن هدى الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول عمر رضي الله عنه: لا تختلفوا، فهذا هو القرآن الذي هدى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، نقرأه غضا طريا كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، هذا القرآن هدى الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن هدى الله به أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن هدى الله به التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يجب أن تفهم الجماعة الإسلامية، الجماعة الإسلامية يجب أن تفهم القرآن كما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أول مدخل لاجتماع الأمة بعد تفرقها، لأن هذا هو أول مدخل لهداية الأمة بعد ضلالها. أول ما هدى الله أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد ضلالها بهذا القرآن. تدبروه، عقلوه، فهموا به، عملوا بمحكمه، آمنوا بمتشابهه، لا غلو ولا جفو رضي الله عنهم وأرضاهم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كان الناس قبل القرآن متفرقين، تفرقوا الآن كيف يجتمعون؟ يرجعون إلى كتاب الله يفهمونه كما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بدايات التفرق في الأمة قديمة، سببها التنازع في فهم القرآن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة يوما وهم يتجادلون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، قال فغضب واحمر وجهه صلى الله عليه وسلم يقول فكأنما فقع في وجهه حب الرمان، فقال أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه، قال فكف القوم انتهوا خلاص، ما في كلام ما في كلام. القدر سر الله عز وجل، لا تعرف أنت شقي في أم الكتاب والعياذ بالله أم أنت سعيد في أم الكتاب، لا تعرف أبدا، لكن عندك أوامر اتق الله وامتثل هذه الأوامر على قدر الطاقة، وعندك نواهي اتق الله واجتنب هذه النواهي، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، قال فكف القوم. خرج بعد ذلك أناس ما كفوا كما كف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء السبيط بن عسل المرادي يسأل إيش الداريات دريا وذروة والحاملات وقرى والجاريات يسرى والمدبرات إيش الكلام هذا، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فدعاه، وكان قد أعد له عراجين النخل فضربه على رأسه وضربه وضربه، قال إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلي وإن كنت تريد أدبي فقد ذهب والله ما أجد، ذهب والله ما أجد من هذه الشبه التي يلقيها الشيطان على رأسي، وعدم الإيمان بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نفاه ومنع الناس من مجالسته، فكان كلما جلس إلى حلقة من الحلق قاموا وتركوه وقالوا عزمة أمير المؤمنين، حتى هداه الله عز وجل. ولذلك لما خرج أحد دعاة القول بالقدر وهو معبد الجهني قالوا قد جاء رجل يقول بمثل ما قلت، قال لا نفعتني موعظة رجل الصالح، نفعتني موعظة رجل الصالح، أدبه عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما فهم القرآن بفهم معبد الجهني، ولما فهم القرآن بفهم الجعد بن درهم، ولما فهم القرآن بفهم الجهم بن صفوان، ولما فهم القرآن بفهم أستاذ المبتدعة عبد الله بن سبأ اليهودي، أستاذ هذا أستاذ ألف دال في البدعة، أستاذ هذا المبتدع الكبير الذي أخرج لنا فرقا كثيرة، واحد رجل أخرج الباطنية على اختلاف فرقها والرافضة على اختلاف فرقها والخوارج على اختلاف فرقها، كلهم يرجعون إلى هذا الرجل عبد الله بن سبأ يهودي أصلي، أبوه يهودي وأمه يهودية، هذا 220 فوق أفيه يعني ما فيه. فلما اختلف الناس في فهم القرآن عن فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدت الفرقة وبدت العداوة وبدت البغضة وبدأ التبديع والتفسيق والتكفير، ورفع السيف على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رفع السيف لن ينزل مرة أخرى كما ترون، حفظني الله وإياكم من الفتن، رفع السيف. استحلوا دم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستحلوا دم عثمان بن عفان رضي الله عنه، واستحلوا دم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا من العجب، الأمة ما بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم سوى 20 سنة، يقتل الخليفة الراشد الثاني أو عمر رضي الله عنه، ثم الخليفة الراشد الثالث عثمان رضي الله عنه، ثم الخليفة الراشد الثالث علي رضي الله عنه. لكن عمر قتل بسيوف كافرة، أما عثمان وعلي رضي الله عنهما فقتلا بسيوف تدعي الإسلام. انظر كيف خطورة الافتراق، استبيح دم اثنين من الخلفاء الراشدين اثنين، ومات في تلك الفتن قرابة 100,000 من الصحابة في الجمل وصفين والنهروان كما حكى ذلك الذهبي رحمه الله. أكثر العشرة المبشرين بالجنة ماتوا في تلك الفتن رضي الله عنهم وأرضاه. 20 سنة 30 سنة عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف الفهم فقط. الناس عرب أقحاح قريب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف الفهم. ثم اختلاف هذا الفهم لا زال ينتج فرق ولا زال ينتج فرق ولا زال ينتج فرق، حتى كفرت الأمة بعضها ولعنت الأمة بعضها. قنوات فضائية اليوم تبدأ بلعن المسلمين وتنتهي بلعن المسلمين، ونحن نبدأ بالقرآن نختم بالقرآن. قنوات فضائية الآن إسلامية تبدأ بلعن المسلمين، والله تبدأ وتنهي برامجها بلعن المسلمين. لماذا؟ لأنهم اختلفوا في فهم القرآن، ما فهموا معنى قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ما فهموا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ما فهموا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اختلف الفهم، ولذلك من أراد لنفسه النجاة والسلامة، من أراد لأمته النجاة والسلامة فليدخل في جماعة المسلمين وليفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم أبو بكر وعمر. يقول الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. توالدت الفرق إلى أن بلغت حدا لا يعلمه إلا الله، وافترقت كل فرقة إلى فرق، كل فرقة، حتى قال بعض علماء الفرق إن الفرقة الواحدة من فرق المسلمين اجتمع فيها أكثر من 73 فرقة، الفرقة الواحدة. وانظروا مستاق هذا في كتب الفرق في الفصل والملل والفرق بين الفرق والفرق المعاصرة والموسوعة الميسرة، انظروا كم عدد فرق الباطنية، كم عدد فرق الرافضة، كم عدد فرق الخوارج، كم عدد فرق الصوفية. يقول صاحب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ يوجد في العالم الإسلامي اليوم أكثر من 2000 طريقة صوفية، أكثر من 2000 طريقة صوفية. ما دام كل شيخ له طريقة وش المشكلة؟ ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما دام كل ناعق له سماع ما في مشكلة، ما في مشكلة، لا إشكال، ما دام ما في تقوى من الله ولا خوف ولا ورع ولا حرص على جماعة المسلمين إيش الإشكال؟ لا إشكال عندهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم التي وقعت وتحققت كما أخبر، وهذا دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن الهوى، قوله افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ليش 72 فرقة النصارى؟ لأن كان فيهم فرقة على حق، اليهود ضلوا ما عندهم حق أبدا. فلما بعث عيسى عليه السلام بالدين الجديد بدين الإسلام وجدد هذا الدين وكفر 71 فرقة من النصارى بعيسى، بقيت فرقة واحدة الحق، ثم انتهت النصرانية ولا يقبل إلا هذا الدين دين النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي كان ولا نصراني ثم لم يؤمن بي وبما جئت به إلا عذبه الله بالنار. وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة واحدة، وهي الجماعة. إيش الجماعة؟ هذه التي نتحدث عن وجوب الدخول فيها والحرص عليها والدعوة إليها وإقامة الولاء والبراء عليها، كلها في قالوا من يقال من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الجماعة باقية حتى يرث الله الأرض ومن عليها، تقوى مرة وتضعف مرة، وتقوم لها دولة مرة ولا تقوم لها دولة مرة أخرى، تتفرق مرة وتجتمع مرة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله. الجماعة باقية، لكن هل أنت من أهل السعادة الداخلين في هذه الجماعة؟ وإلا حفظك الله أنت من أهل الشقاوة المفارقين لهذه الجماعة. ولا الجماعة باقية؟ الجماعة باقية. رمضان سيتكرر كل سنة حتى يأتي أمر الله. فاتوا يا ترى، هل نحن ندرك رمضان ولا ما ندركه؟ ولا رمضان يأتي سيتكرر رمضان ولا لا يا حبتي؟ كذلك هذه الجماعة موجودة منصورة ثابتة ظاهرة فائزة في الدنيا والآخرة، لكن يا هل ترى حفظكم الله ورعاكم، هل نحن منهم ولا ما حنا منهم؟ ننظر في الأصول التي اجتمعت عليها هذه الجماعة، وانظر إلى أصولك العقدية والعملية، فإن كانت أصولك مطابقة لأصول هذه الجماعة فاسأل الله الثبات الحمد لله، وإن كان عندك بعض التقصير فأصلح، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، وإن كان بينكم فرق فانتبه لنفسك انتبه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما في، لا تقول أنا قرشي أنا أنصاري أنا عربي أنا ميد إن إنجلند أنا ميد إن تشاينا. ما في حفظك الله، ما في، ما في إلا هذه الأصول. أستراليا ما في إلا هذه الأصول، ما في غيرها. إن كنت من أهل هذه الأصول فأنت من هذه الجماعة. عندك نقص استدرك أمرك، استدرك، ولا سيما إذا كنت في مرحلة الشباب. الشاب ما شاء الله يصبح في جماعة وبعد الظهر في جماعة وبعد المغرب في جماعة والعشاء في جماعة، ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة الحمد لله. ولذلك ينبغي أن يرفق الشباب بالشباب، هذه القطيعة بين الشباب لا تنبغي، لأن الشباب في طور التعليم والمتعلم يخطئ حفظكم الله، يخطئ. ولذلك يجب أن يرفق الشباب بماذا؟ بالشباب، ويرفق الشباب كذلك بالشيوخ المساكين، ويرفق الشيوخ المساكين بماذا؟ بالشباب حفظكم الله، بالشباب. كذا نكون متراء الراحمون يرحمهم الرحمن. هذه الأصول حفظكم الله هي عنوان هذه الدورة، أجملها لكم بسرعة. الأول، الأخذ بظاهر الكتاب والسنة في كل أمر من أمور الدين. ظاهر، لسنا باطنية، عندنا ظاهر وباطن. أقيموا الصلاة زوروا الأئمة الخمسة، لا أبدا، نحن نعتذر للمسؤولين على المسجد على الإطالة ونسأل الله يعينهم علينا، لكن بنعوض فلكم عزومين على عشاء عندنا بعد الدرس إن شاء الله، بنعوض عن هذه الإطالة، لا تروحون في عشاء إن شاء الله. هنا الأخذ بظاهر الكتاب والسنة في كل أمور الدين. الدين عندك يقوم على أربعة أشياء: عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق. أبدا، تؤمن بكل هذا الكتاب كما مر في المحاضرات الماضية. الأصل الثاني، تعظيم فهم السلف الصالح رحمهم الله، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. بل قال الله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تريد رضا الله كن من المهاجرين. تستطيع أن تكون من المهاجرين؟ ما تستطيع. طيب كن من الأنصار؟ أيضا لا تستطيع، هذا أمر كوني وانتهى. ماذا بقي؟ بقي التابعون لهم بإحسان. ممكن أن تكون؟ ممكن حفظك الله. إذا أردت رضا الله عز وجل وعز الدنيا والآخرة فكن من التابعين للأنصار والمهاجرين حتى يرضى الله عنك في الدنيا والآخرة. الأصل الثالث حفظ العقول عن الخوض فيما لا تطيقه. تحفظ عقلك، هذا العقل جارحة من الجوارح، مخلوق من المخلوقات، كما أن اليد قوة تقف دون ما لا تستطيعه، كذلك العقل له قوة يقف دون ما لا يستطيعه. العقل له قوة يقف، العين لها قوة، كذلك العقل له قوة. الأسد يقولون قوته 500 كيلو جرام، 500 كيلو، ضربته هكذا كأنها 500 كيلو جرام، انظر الأسد، لكن على قوته لا يستطيع أن يضرب مثلا يعني 1000 كيلو جرام، ربما غلبه الثور، ربما الثور أقوى منه، صح ولا يا أحبة الفضلاء؟ له حد. فأنت تقول أنا قوي، نعم قوي، ذكي، نعم ذكي، لكن ذكائك له حد، وفوق كل ذي علم ماذا؟ عليم. ذكائك له حد، علمك له حد. لما قال بعض الصحابة نحن نقوم ولا ننام، نحن نصوم ولا نفطر، نحن نترهب ولا ننكح النساء، بما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما إن أعلمكم، انظر أعلمكم، جاء العلم هنا، جاء العلم الذي يورث العمل الصحيح، لأن الجهل يورث عمل، لكن عمل غير صحيح، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولئك علم بلا عمل، وهؤلاء عمل بلا علم. لكن ما الذي ينفع في الدنيا والآخرة؟ ينفع العلم الصحيح الذي يورث العمل الصحيح. أما إن أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله أنا. فحفظ العقول عن الخوض فيما لا تطيق، هذا أمر مهم جدا جدا. ولذلك حفظكم الله كم رفع أهل الكلام كلامهم، وكم رفع أهل البدع بدعهم، كم تكبروا على كتاب الله، كم تكبروا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك افترقوا الفلاسفة فرقتان، إلهيون وطبائعيون، أهل الكلام جهمية ومعتزلة ومشبهة وكرامية وأشاعرة وحتى النسبة وامشي. لماذا؟ لأنهم تكبروا، تكبروا، نسأل الله عز وجل، على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح رحمهم الله. فلا بد أن نحفظ عقولنا، لا بد أن ننزل أنفسنا منزلتها اللائقة بها. نحن نفقه كتاب الله، نفهم كتاب الله بعقولنا بقلوبنا، لا نصادم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح بذكائنا. لا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه. كيف يفقهه؟ يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. احفظ عقلك، لا تتكبر على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، افهم هذا الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. القاعدة الرابعة هجر المبتدعة، وهذا يتمثل بهجر كتبهم وعدم مجالستهم وعدم النظر في مواقعهم على الانترنت وقنواتهم الفضائية وعدم نقل شبههم وعدم مجادلتهم إلا بالتي هي أحسن لحاجة وفق الضوابط الشرعية. نعم عندنا ولا وبراء، نعم نعم والله يا أحبتي. ها أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، كما أن الإسلام وسط بين الأديان. كما عندك ولا وبراء لدين الإسلام، يجب أن يكون عندك ولا وبراء لهذه الجماعة، لأنه إن كان ما عندك ولا وبراء تدري ايش يحدث؟ يحدث أمران خطيران، إما أن تضر نفسك أو تضر غيرك. كيف تضر نفسك؟ قد تتأثر بأهل البدع. ولذلك اجتمع أهل البدع مع افتراقهم، أهل البدع لم يجتمعوا على شيء إلا على بغض السنة. والله يا أحبة الفضل أبدا، خذوها قاعدة. ما اجتمع أهل البدع، الآن هناك مبتدعة يكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهناك مبتدعة يعبدون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. تصدق أنهم الآن مجتمعين؟ كيف يا أحبة الفضل يسوم كيف تجتمعون؟ قالوا اجتمعوا على بغض أهل السنة. اجتمعوا الآن ندوات ومؤتمرات وقنوات ومقالات وروح تعال وما بين خلاف، إنما خلافنا مع فرقة واحدة وهي أهل السنة المحضة، مع افتراقهم وتناقض يعني والله لا يمكن أن يجتمعا أبدا، لكن بغضنا جمعهم. الله أكبر، إيش هذا العزة؟ حبك يجمع وبغضك يجمع، الله أكبر، إيش هذا العزة؟ هذا هو العز، بارك الله. ولا وبراء. إذن تضر نفسك. الأمر الثاني تضر هذا المبتدع المسكين المريض، لأنك إن لم تقم عقيدة الولاء والبراء معه ما داويته. لو أن الطبيب يا أحبة الفضلاء إذا جاءه المريض وقال لا أنت ما فيك مرض، أنت طيب، أنت ما شاء الله على خير، وجهك مثل القمر ما شاء الله، والمرض ينفر في كبده في رئته في قلبه، نفعه ولا ضره؟ ضره، أعطاه مسكن ما تعالج، مات هذا المسكين. لكن لو قال يا أخي انتبه، أنت مريض، قلبك مريض، كبدك مريض، طحالك مريض، كلاك مريضة، لا بد أن نحجرك حجرا، ممنوع الزيارة. يقول نعم حجرني، أحجرني وأشفى خير من أخالط الناس وأموت ويموت الناس. فيحجر أو تقطع يده أو تقطع كبده أو يفتح قلبه وراضي، لأن في هذا ماذا؟ حياة له، سلام له وسلام للآخرين. فنحن والله في هجرنا لأهل البدع والله نرحمهم. ولذلك أهل السنة والجماعة أحرص الخلق على الخلق، أرحم الخلق بالخلق. يقول بعض المبتدعة لشيخ الإسلام رحمه الله والله إنكم أرحم بنا من أنفسنا. ولذلك أهل السنة يخطئون ولا يكفرون. وانظر إذا قامت دولة المبتدعة، إذا قامت دولة للمبتدعة يبيدون أهل السنة، وهذه دولة أهل السنة قائمة في هذه البلاد منذ 300 سنة. والله ما سمعنا مبتدعا ظلما في دينه ولا في دمه ولا في عرضه ولا في ماله، ونراهم أمام أعيننا يخالفون السنة ويدعون إلى البدعة ويبيعون ويشترون ويزرعون ويأكلون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون، وما ظلموا قيد أنملة. بل ولا يظلم النصراني في بلاد الإسلام ولا اليهودي ولا الذمي، فكيف يظلم المبتدع؟ لكن إذا قامت دولة المبتدعة يباد أهل السنة إبادة، والتاريخ شاهد حفظكم الله. إذا نحن في هجرنا في قسوتنا في الظاهر على أهل البدع والله نرحمهم. والله قسوتنا إنما هي في الظاهر كقسوة الطبيب على المريض حتى ينتبه لنفسه، ليش هجروني؟ ليش ذموني؟ ليش ردوا علي؟ وكما قيل صديقك من بكاك وأبكى الناس عليك، وعدوك من ضحكك وأضحك الناس عليك. المبتدع إذا جاملت ومات على بدعة تنفع أنت يوم القيامة؟ هل تنفع يوم القيامة؟ لكن إذا أقمت عقيدة الولاء والبراء ونصحته وناصحته وبينت له الحق يغضب ولا يرضى، نفعته يوم القيامة، قد يهديه الله إلى السنة فيكون من أهل الجنة يوم القيامة. فهذه قضية مهمة. خامس هذه الأصول محبة المسلمين والحرص على جماعتهم ووحدة كلمتهم. هذه أصول هذه الجماعة، فانظر إلى أصولك التي تسير عليها، إن كانت موافقة فاحمد الله على الهداية. والله إن الهداية بيد الله عز وجل وحده لا شريك له، والله أبدا. لا تظن أنك فعلت شيئا فهداك أبدا أبدا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أبدا. الهداية هدية من الله، الهداية للإسلام هدية من الله، الهداية للسنة هدية من الله، هدية. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: الله هو الأول. ومعنى الأول أن الله كان ولم يكن شيء معه، كان الله وما كنت فخلقك وسواك وصورك فأحسن صورتك ثم هداك إلى هذا الدين. بماذا؟ إيش قدمت له؟ ولما كنت نطفة إيش قدمت حتى نقلت إلى طور العلقة؟ إيش قدمت حتى نقلت إلى طور المضغة؟ إيش قدمت حتى نقلت إلى طور العظام؟ إيش قدمت حتى نقلت إلى كاس الله العظام لحمة؟ ماذا قدمت حتى نفخت فيك الروح؟ إيش قدمت؟ إيش العبادة التي عبدت الله بها؟ إيش النذر الذي نذرته؟ إيش الدعاء الذي دعوته؟ لا شيء. لماذا هداك الله عز وجل وأنت في آخر الدنيا وأضل أبا لهب وأضل أبا طالب وأضل عبد المطلب؟ ما تعرف، ما تعرف أبدا، ما تعرف. ولذلك يقول ابن القيم: فقل يا أول كما هديتني لهذا الدين بلا حول مني ولا قوة أسألك أن تثبتني عليه. انتبه يا أخي الفاضل، إذا وافقت أصولك هذه فاحمد الله، والله لا حولك ولا قوتك ولا ذكاك. نعم نأخذ بالأسباب. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، كما سيأتي إن شاء الله أسباب الدخول في هذه الجماعة. نأخذ بالأسباب، لكن مسبب الأسباب من هو؟ المعين على نجاح هذه الأسباب من هو؟ الله عز وجل. ولذلك لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتداركني الله عز وجل برحمته. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي عن معاصيك. فإن كان عندك خلل في بعض الأصول أو إشكال، وبعض الأصول فيها خلاف بين علماء كبار، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة لا مؤاخذة بهذا التعبير، هل تظنون النبي يعني السباكين أو الكهربائيين أو المهندسين أو الأطباء أو التجار أو الفلاحين؟ من يعني بهذا؟ يعني علماء الأمة، أهل العلم، أهل العقل، أهل التقوى، أهل العبادة، أهل الفضل، أهل العلم في الأمة، أهل التقوى في الأمة، أهل الورع في الأمة، أهل الحكمة في الأمة، سيختلفون على 73 فرقة. ولذلك أنا أقرر أصلا وغيري ممن هو أعلم مني ينقضه. فيقع عندك إشكال أنت في مسألة من المسائل التي يقع فيها الإشكال بين المنتسبين لأهل السنة، معروفة هذه المسائل مشكلة حفظكم الله ورعاكم، إيش تفعل؟ انظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهل تحسب أنك إذا دعوت الله الهداية ما يهديك؟ بلى والله، بلى والله. ادعوا الله عز وجل: كلكم ضال إلا من هديته. فالإنسان حفظكم الله إذا كان طالب العلم يقع عندنا إشكالات حفظكم الله، ولا سيما في بداية طلب العلم، رؤوسنا مختلفون في خلاف بين المشهورين من أهل السنة في مسائل، بين أهل السنة المحضة في خلاف، بين أهل السنة العامة في خلاف، وكلهم منتسب إلى هذه الجماعة. طيب أنا طالب العلم إيش أفعل؟ تحرر، لأن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون تقليد رجل بعينه، يأخذون كل قوله ويتركون كل قول يخالف. ما عندنا هذا الكلام، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أبدا، هذا الذي لا يخالف أبدا بأبيه وأمي. نعم نعم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. إذا جاءك الخبر الثابت عن رسول الله عض عليه بالنواجذ. قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كتاب الله ايش يوضحه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ايش يوضحها؟ الخلفاء الراشدون، الصحابة، التابعون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اختلف رؤوسنا، أهل العلم فينا، أهل الفضل فينا، إيش نفعل؟ نلجأ إلى الله. عندنا والله إشكال في مسائل، إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله، واسأله سبحانه وتعالى أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه. لأن بعض الناس بسبب محبته لفلان بعينه يرى الحق حقا لكن لا يتابعه، لا يتابعه، وهذه مصيبة عظمى. أن ترى الحق فتخالف الحق محبة لفلان أو علان، أو تقليلا لفلان أو علان، أو تعظيما لفلان أو علان، وأن تقول لا إله إلا الله محمد ليش رسول الله. يقول الشافعي رحمه الله: إذا سمعتم الحديث يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. لا اضربوا بالحديث. والشافعي هو من هو رابع أربعة في الإسلام رحمه الله. والشافعي قال: إن وجدتم قولي يخالف الذي رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الآثار. هذه قضية مهمة جدا يا طلبة العلم، في خلاف، لا نخاف ولا يعني نجامل ولا نداهن في ديننا، في خلاف بين رؤوسنا لا بين أذنابنا. وإذا اختلفت الرؤوس فالأذناب من إيش؟ من باب أولى. قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، فمن يسوي بأنف الناقة الذنب؟ إذا رؤوسنا اختلفت حنا الدراويش إيش يفعل بنا؟ إيش تفعل؟ والحالة هذه عندك مرجحات، مرجحات. والله من أعظم المرجحات دعاء الله عز وجل، لأن الدعاء والله من أعظم الأسباب، من أعظم أسباب الحصول على السعادة في الدنيا والآخرة الدعاء. وقال ربكم ادعوني إيش أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. والله تريد خير الدنيا والآخرة، ادعوا الله، ادعوا الله. حكمة قرأتها معلقة في طريق، وإن كانت مضحكة لكني أقولها، مكتوب: يا شباب اتقوا الله يزوجكم الله. فإيش تريد من الله؟ إيش تريد؟ ادعو الله. إيش تريد حفظك الله من الله؟ الهداية بيد الله، يهدي من يشاء فضلا، والله فضل هكذا، نسأل الله الهداية والثبات، ويضل من يشاء عدلا سبحانه وتعالى. نقرأ لكم حفظكم الله أمور مهمة جدا في بعض معالم هذه الجماعة، حتى يعني نسير عليها بإذن الله عز وجل. من معالم هذه الجماعة أنهم وسط، هذه الجماعة وسط بين الفرق، كما أن الإسلام وسط بين الأديان، وسط في الأسماء والأحكام، وسط في الوعد والوعيد، وسط في مسائل الإيمان، وسط في القضاء والقدر، وسط في الأسماء والصفات، وسط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسط في عقائدهم، وسط في عباداتهم، وسط في معاملاتهم، وسط في أخلاقهم، وسط في سلوكهم، وحتى السلوك بين رجاء المرجئة وبين خوف الخوارج وبين محبة الصوفية الغلاة، وسط، جمعوا بين الرجاء والمحبة والخوف، وسط في العقيدة، وسط. فذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط الخيار، العدل الخيار، وسط أهل السنة. إذا ملت إلى المعتزلة ملت، إذا ملت إلى المشبهة ملت، إذا ملت إلى الخوارج ملت، إذا ملت إلى المرجئة ملت، إذا ملت إلى الناسب ملت، إذا ملت إلى الرافضة ملت، وهكذا. هكذا تكون وسط في شأنك كله، في عقائدك، في عباداتك، في أخلاق معاملاتك، في أخلاقك، في سلوكك، حتى في الأخلاق. الكرم الزايد ليس من جلسون الجماعة، الكرم الزايد تبذير، هذا الكرم الزايد، هذا إيش هو؟ تبذير. ولا إيش يقول عز وجل؟ ولا إيش ولا إيش تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وسط، وسط أهل السنة والجماعة، وسط في كل شيء، في عقائدهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم، في سلوكهم. الأمر الثاني من سمات منهج أهل السنة والجماعة تعظيم نصوص الكتاب والسنة، عندهم عناية فائقة بالقرآن، لا بحروفه بل بحروفه وحدوده ومعانيه ومحكمه ومتشابهه. لا نرى نحن أحدا من أهل السنة يقبل القرآن، لأن تقبيل غلاف القرآن عند أهل السنة بدعة، لكن نراهم يقدمون أوامر القرآن على كل شيء. لكن رأينا آلاف يقبلون القرآن، لكن آخر أمر يطيعونه أمر القرآن. ليس هذا هو تعظيم القرآن أبدا أبدا، ولا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. كم سمعنا ممن يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والله هو أبعد الناس عن سنته، أبعد الناس، أبعد الناس عن عقيدة النبي، التوحيد الخالص. هؤلاء كثير، بل أحسن نقول بعض، خلى بعض أحلى، بعض من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، يقدمون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، يقد يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتهم لأنفسهم وآبائهم وأبنائهم وأموالهم والناس أجمعين. لكن شيء عليه دليل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، يحبكم الله. لكن أن ترى إنسان يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ثم ترى مدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. انظر التناقض، انظر التناقض، انظر تناقض ولا ما هو تناقض. أما أهل السنة والجماعة يعظمون التعظيم العملي المبني على الكتاب والسنة الذي رضيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رضيه من؟ رضيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله فيه، الله يستمعنا. الأمر الثالث حفظكم الله، لا يوازون بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الخلق، لا من العلماء ولا من الأولياء ولا من الأئمة ولا من الأقارب ولا من الأباعد. أبدا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يوازيه تعظيم أحد. الرابع، يتركون الخصومة في الدين ويجانبون أهل الأهواء والبدع. الخامس، يأخذون بفهم سلف الصالح رحمه الله ويرون أن مذهبهم أعلم وأسلم وأحكم. الخامس، يسيرون في علمهم وعملهم ودعوتهم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. وهل تظن أخي طالب العلم أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر هين؟ لا والله، لا والله الذي لا إله غيره، والله إن تجريد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أشد على كثير من المسلمين من نقل أحد إلى مكانه عن مكانه، والله. لكن من ربي على السنة يحمد الله، اللي ربي تربية خاصة، التربية على الكتاب والسنة، كان وقافا عند حدود الله على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحمد الله، يحمد الله. وإلا من ربي على التعصب لفلان وعلان، يوه يا صعبة، صعبة جدا، صعبة. تجريد المتابعة للنبي والله كالجبال صعوبة، كالجبال صعوبة. نعم، لأن هذا يحتاج إلى صدق، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى اعتقاد. لو كان الأمر سهل لقال أبو طالب لا إله إلا الله محمد رسول الله، سهل سهل المشكلة. لكن يحتاج إلى ولا وبراء ودخول في هذا الدين وتبري من الطواغيت وأمور. فتعظيم النبي ومتابعة النبي يحتاج إلى براء من كل ما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أحب حبيب أقرب قريب، عادات، عبادات، معاملات، أخلاق، زوجات، أبناء، تجارة، أشياء. فالأمر ليس هين حفظكم الله. أهل السنة والجماعة كذلك من سماتهم محبة المسلمين والنصح لهم والحرص على جماعتهم، أنهم أرحم الخلق بالخلق وأحرصهم على هدايتهم. هناك حفظكم الله ورعاكم جماعة أخرى، هذه اسمها الجماعة العلمية. لا يجوز لنا أن نختلف، لا يجوز لنا أن يقول أنا جهمي ولا أنا معتزلي ولا أنا أشعري ولا أنا ما تريدي ولا أنا صوفي تيجاني ولا صوفي أشعري ولا صوفي قادري ولا نقص، ما في هذا، ولا رافضي ولا باطني، ما في، ما في إلا أهل السنة والجماعة، ما في. يجب علينا أن نفهم هذا القرآن وأن نرجع كما كنا أمة واحدة، هذه اسمها الجماعة العلمية. الجماعة الثانية جماعة الأبدان. إيش جماعة الأبدان؟ جماعة الأبدان الدخول في طاعة إمام المسلمين وجماعتهم، فكل جماعة اجتمعت تحت إمام يجب على هذه الجماعة أن تؤدي ما أوجب الله عز وجل عليها من حقوقه، ولا يجوز لها الخروج. وهذا أمر مهم جدا، يخفى هذا الأمر على كثير، يخفى هذا الأمر على كثير من طلاب العلم، يخفى. ولذلك ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة، قال: من العجب العجاب أن الله أبدى هذا الأمر وبينه بيانا شافيا في الكتاب والسنة، ومع هذا يجهله كثير من طلاب العلم. يجهل كثير من طلاب العلم أن من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة والنجاة في الدنيا والآخرة والسلامة في الدنيا والآخرة وعز الإسلام في الدنيا والآخرة الدخول في جماعة المسلمين وإمامهم. فكل جماعة اجتمعت تحت إمام ولاه الله عز وجل أمرها بأي طرق من الطرق المعلومة ثبتت خلافته أو إمامته، سواء كانت إمامة عامة أو إمامة قطرية، وجب على من تحت يده الدخول. هذا أمر أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولا يخالف في هذا إلا الخوارج الذين شقوا عصا الطاعة وفارقوا الجماعة. ولي الأمر حفظكم الله له حقوق نذكرها سريعا حتى لا نطيل عليكم. أول حق من حقوق ولي أمر المسلمين الدخول في بيعته وجماعته ظاهرا وباطنا. الخليفة سواء جاءت خلافته باختيار أهل الحل والعقد، أو جاءت بتولية الإمام قبله، أو بغلبة السيف علينا فأطاعه أهل الحل والعقد، هذا له حقوق علينا تدخل في بيعه. إذا بايع أهل الحل والعقد وجب على المساكين أمثال أن يبايعوا، لا يشترط على المسكين مثلي أن يبايع بيده، لا، يكفي بنيته يبايع، يدخل في البيعة باطنا وإيش وظاهرا، لا ظاهرا من أجل الدنيا وباطنا يخالف، نعوذ بالله من ذلك من حال أهل النفاق. الثاني طاعتهم في المعروف. الحاكم إما أن يأمر بأمر الله عز وجل فيطاع لأمر الله ورسوله ولأمر الحاكم، أو يأمر بمعصية الله فلا يطاع في هذا الأمر، لكن لا تنزع اليد من طاعة في أمر آخر، أو يأمر بما هو مباح فتجب طاعة المباح بأمر الحاكم يصبح واجبا، كما أن المباح بأمر الوالد يصبح واجبا، كما أن المباح بأمر الزوج يصبح واجبا، كذلك الأمر المباح بأمر الحاكم يصبح واجبا. ومن ذلك هذه التنظيمات التي نظمت الإشارات المرور والطرق والهندسة والبناء والتجارة والبيع والشراء، ويعني الجوازات والإقامات والكفالات ونحوها، نطيع لأن الأمر أصل في هذا الإباحة، لكن لأمر الحاكم اجتهاده اجتهد، فإن أصاب فله، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وإيش واحد. ورأينا نحن الناس كلهم قد نظموا أمورهم، الدنيا كلها قد نظمت، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. الأمر الثالث عدم الخروج عليهم تعبدا لله، عدم الخروج عليهم لا خوفا بل تعبدا لله، لا نخرج على حكامنا لا باللسان ولا بالسنان. نعم، لأن الخروج نوعان حفظكم الله، خروج بالسنان، الخوارج الظاهرين هؤلاء الخوارج الظاهرين هذا خروج بالسنان، والخوارج الباطنية. الخوارج الباطنية هؤلاء المندسين، هؤلاء خرجوا بلسانهم في الانترنت يكتب، في المحاضرة يلعلع ما شاء الله السمع والطاعة، في الانترنت أبو بصير كتبه أبو بصير إن شاء الله تبارك الله يخرج. هذا خروج أعوذ بالله من الضلال. أو أبو أعمى أو أبو فلان، ما هو شرط يعني فلان، هذا لا أقصد بأحد بعيني ترى انتبهوا، وإنما أقول هذا الذي نراه، هذا اللي نراه من هؤلاء نسأل الله العافية. أمام الحكام منافقون، وأمام الشباب ما شاء الله شجعان، فكسبوا من الجهتين ما شاء الله، أكلوا من الحكام وأكلوا من الشباب مثل المنشار ما شاء الله، داخل واكل طالع واكل، عند الحكام يقبلون ما شاء الله وأنتم وأنتم، وعند الشباب شجعان يطعنون في الحكام. هذا نفاق، هذا هو النفاق. ذكر هذا ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري، والله ما كنت أتوقع أن هذا الأمر قديم، فإذا هو قديم في صحيح البخاري ومسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن أقوام يدخلون على الحكام فيقولون عندهم كلاما، فإذا خرجوا من عندهم قالوا كلاما آخر، قال كنا نعد هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا. شوف في صحيح البخاري ومسلم، والله ما توقعت أن هذا النفاق له جذور. عبد الله بن سبأ قديمة جدا، انظر حفظكم الله ورعاكم، فنحن لا نخرج على حكامنا لا خوفا وإنما تعبدا لله، تعبدا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. ما عندنا من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. نتعبد الله كما نصلي تعبدا لله، نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا نرجو. قال في الحديث إنكم سترون بعدي أثرة فإيش فاصبروا. ولذلك هذه القضية يظن بعض الناس أن الكلام فيها مداهنة، يا سبحان الله، هذا هو الأصل الثاني في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية، أوصاهم بإيش؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ونحن الآن نرى الوقيعة في الإسلام لا تخرج عن هذين الأمرين، إما شباب قد عبدوا الشهوات وتركوا تقوى الله عز وجل، أو شباب قد وقعوا في الشبهات فتركوا السمع والطاعة. ولذلك من معجزات النبي وكونه لا ينطق عن الهوى جمع بينهما، وأن الجمع بينهما من أسباب السعادة، وأن ترك أحدهما من أسباب الشقاوة في الدنيا والآخرة. إيه أحبتي، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا. هذه قضية مهمة حفظكم الله. الأمر الرابع تعظيم أعراضهم وعدم الوقوع فيها أو غيبتهم أو سبهم. نعم، أعراض المسلمين محرمة علينا، لا يجوز لنا أن نقع في أعراض المسلمين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فكذلك إذا كان ولي أمر من أمور المسلمين. ذكروا أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه وقع في معاوية رضي الله عنه. معاوية أول ملك من ملوك الإسلام وأفضل ملوك الإسلام وأعظم ملوك الإسلام، لكن وين معاوية وعلي؟ وين معاوية وعثمان؟ وين معاوية وعمر؟ وين معاوية ومن؟ وأبي بكر. فالناس كانوا حديث عهد بأبي بكر، حديث عهد بعمر، حديث عهد بعثمان، حديث عهد بعلي. ولذلك لما جاء معاوية تغيرت الأمور، مع أنه أفضل وأفضل من كل من جاء بعده، حتى أفضل من عمر بن عبد العزيز. ساعة قضاها معاوية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الوحي خير من عمل عمر بن عبد الدار كله. ولذلك والله لا يقع في معاوية إلا من في قلبه لوثة خوارج نسأل الله العافية. انتبهوا لهذه القضية. فلما بلغ معاوية أن المسور رضي الله عنه يقع فيه، معاوية من حكماء العرب ودهاتهم، دعاه فجاء المسور وأعطاه. قال هل رضيت يا مسور؟ قال نعم جزاك الله خيرا. قال ما كلام بلغني عنك؟ قال ما في شيء أبدا قال عزمت تلتخبر؟ قال نعم. فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. أمن جانبه، يعرف أنه غير ظالم لا يظلم رضي الله، أمن جانبه. لذلك المسلم لا يجوز له أن يلقي بنفسه للتهلكة فيتكلم بكلام يضره في الدنيا والآخرة. ينتبه من هذه القضية، لا يقول أنا مثل المسور، لا ينتبه، قد لا تكون مثل المسور أبدا. فقال انتهيت يا مسور؟ قال نعم. قال ما لك نسيت الجانب الآخر؟ أما بلغك يا مسور ما عملت للإسلام؟ أنا اسمع ماذا عملت للإسلام، قاتلت النصارى ورددتهم عن ثغور المسلمين، هل عملت هذا يا مسور؟ قال لا. قال أنفقت كذا على أرامل المسلمين، هل عملت هذا يا مسور؟ قال لا. قال أنفقت كذا على أيتام المسلمين، هل عملت هذا يا مسور؟ قال لا. ثم بدأ يعد الأمور العامة التي نصر الله بها الإسلام وحفظ الله بها الإسلام. ابن خلدون يقول لو لم يقيد الله معاوية للأمة لسقطت الدولة الإسلامية. ابن خلدون كاتب تاريخ اجتماعي، يفهم يفهم يفهم. قال صدقت يا أمير المسلمين. قال هل عندك ذنوب يا مسور؟ قال نعم نعم. قال ما تظن أن الله فاعل بك؟ قال والله أرجو مغفرته. قال يا سبحان الله، يغفر لك ولا يغفر لي؟ والله إني أرجو ما ترجو يا مخور يا مسور، مع ما سمعت من الخير، مع ما سمعت من الخير. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. في الجامعة الإسلامية محاضرة عملت أثرت في نفسي كثيرا جدا، طبيب الدكتور ربيعة عمل عملية جراحية بأمر الملك عبد الله حفظه الله لطفلين ملتصقين. هذان الطفلان لما فصلا أسلمت القرية بأكملها بسبب هذه العملية. أوليس الدال على الخير كفاعله؟ ثواب إسلام هذه القرية بكاملها لمن حفظكم الله يعود. لا شك الذي أمر بإجراء هذه العملية وجلبهم على نفقته من بلده قرية كاملة، قرية كاملة. فالحكام المسلمين إن كان عندهم أخطاء لكن عندهم حسنات كثيرة جدا، والله لا تعادل حسناتهم، لا تعادل حسناتنا ولا واحد بالمليار من حسناتهم. ونحن نرجو أن يغفر الله لنا، مع أننا طلاب علم وعندنا موبقات وهم عوام وعندهم كذلك حسنات. فالذي يغفر لهم يغفر لك، ولذلك أعراضهم يعني محترمة كأعراضنا، إياك أن تقع فيقال لك يوم القيامة إيش دليلك إيش دليلك إيش دليلك. انتبهوا، وتعجب ممن يدعي العلم في هذا موقع انترنت، تعجب. يقول بين حكامنا وبين الإسلام كما بيننا وبين اللغة الصينية. الله أكبر يا الظلم، الله أشوف الظلم، أشوف الظلم يا أخي. ويقول الآخر حكام المسلمين مرتدون كلهم كلهم كلهم. البلاد الإسلامية يقول ما فيها مسلم، ما فيها مسلم. شيوخ الركع وأطفال الرضع ونساء هشع، ما يعجبونك هذول كلهم. لكن أو التكبر وجلد كأولئك الذين قتلوا علي وعثمان أعوذ بالله. الخامس الدعاء لهم بظهر الغيب، كما ذكر ذلك أبو جعفر الطحاوي رحمه الله من علماء القرن الثالث والرابع. قال وندعو لهم، وكما هو حال إمام أحمد رحمه الله والفضل، يقول والله إني لا أدعو لهم بالصلاح والمعافاة وأرى ذلك واجب علي. النصيحة لهم بشروطها، الدعوة إلى ذلك كله بالحكمة والمعية الحسنة. نختم حفظكم الله ثمرات الدخول في جماعة المسلمين، سواء الجماعة العلمية أو الجماعة البدنية. أول ثمرة من الثمرات حصول رحمة الله، ورحمة الله لا تنال إلا بالاجتماع، وغضب الله عز وجل بالفرقة، إنما المؤمنون إخوة. السلامة من الضلالة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. يد الله على الجماعة. السلامة من الشيطان، لأن الشيطان مع الواحد وهو من اثنين أبعد. النجاة من النار، ومن شذ شذ في النار. سلامة دينك ودمك وعباداتك وعقلك وعرضك لا يكون إلا بدخول في الجماعة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى أن يوفقني وإياكم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يؤلف بين قلوبنا ويجعلنا هدى مهتدين، وأن يكفر شر البدع وأهلها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم بحمد الله أصحاب أجمعين.
لا يكون الذي يسلك من جمع الكلمه الى اهل السنه بالاتفاق.
الحقيقة أعظم طريق هو نشر العلم، طالب العلم، ناشر العلم، ننشر طريقة أهل السنة والجماعة بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالأحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نقطة مهمة، لا بد أن يشعر المدعو أنك تحبه، لا بد أن يشعر أنك تحبه، من باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا شعر المدعو أنك تحبه وأنك والله راحم له، لا تستعلي عليه حفظك الله، لا تبين أنه ضال جاهل، لا، انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انشروا مذهب قواعد أصول مذهب أهل السنة والجماعة، إن شاء الله الناس يميزون لهم عقول، يميزون بها بين الحق والباطل، يقبلون هذا بحول الله وقوته. لا بأس أبدا حفظكم الله باستعمال هذه الكلمة، لكن ضمن النشاط العلمي الأكاديمي. أما النشاط العامي هذا لا يعرفه العوام، ليس لهم علاقة بهذه الأشياء. العوام عندنا كلهم من أهل السنة والجماعة، ما لم يقول العامي أنا لست من أهل السنة والجماعة. عوام المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، عربيهم وعجميهم، أبيضهم وأسودهم، كلهم من أهل السنة والجماعة. ما لم يقل أنا لست من أهل السنة والجماعة هو رافضي، هو إيش، هو حرك، هو الذي خرج نفسه. نحن لا نخرج أحدا، يبقى على أصله، فهمتم؟ حتى يقول هو خرج نفسه، خرج نفسه. أما هذه الألفاظ السلفية ونحوها، هذه في التخصص، عندما تكتب أنت في التخصص في الجامعة في الدكتوراه، في لا بأس أن تقول سلفي، السلفية، أنا سلفي ما حييت فإن أعيش، فوصية للناس أن يتسلفوا، يتسلفوا يعني يصيروا سلفيين، لا يستدينوا، انتبهوا بين غاسبين أبدا، لا تستدين أبدا حفظك الله. نعم تفضل. والله أنا طريقتي في التدريس ما أحب أسمي أحدا صراحة، يعني حقيقة لا أحب، يعني لا سيما في المجامع المختلطة. لكن حفظكم الله، هاتان الفرقتان المخالفتان ذكر طعنا عليهما الأئمة كشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله، وبينوا أن في أصول هاتين الفرقتين خلاف لمنهج أهل السنة والجماعة، ولذلك يجب علينا أن نتبرأ من كل فرقة تخالف منهج أهل السنة والجماعة. سؤال مهم جدا، من السودان ولا من أين الأخ؟ الأخ من أين؟ من المدينة. هات سؤال من المدينة يلا. ها؟ نعم. على المسجد هذا يعني، أحسنت. القبلة الأولى كانت إلى بيت المقدس. خلنا بشرح لك هنا دحين، أنا فهمت. أيوه أنا دحين فزدت لك الأمور. القبلة الأولى كانت إلى بيت المقدس. صلى النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، بل 12 عاما، 12 سنة في مكة إلى بيت المقدس، و14 شهرا في المدينة إلى بيت المقدس، حتى نزل عليه قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام في المدينة وليس هنا. السبب أن الله أراد أن يجعل أمة النبي صلى الله عليه وسلم عزيزة لا تتبع أحدا، والنبي يحب أن يتجه القبلة. قال: فلنولينك قبلة ترضاها. وتحويل القبلة ليس في هذا المسجد، وإنما في المدينة. صلى النبي صلاة الظهر كاملة إلى بيت المقدس، ثم نزل عليه الأمر بالتحويل، فاستقبل الكعبة في صلاة العصر وصلىها كاملة. لكن هذه ديار بني سلمة أو سلمة، خرج رجل من المدينة ووجدهم يصلون صلاة العصر إلى بيت المقدس هنا في هذا المسجد، الله أعلم، هنا في هذا المسجد، في الحديقة هذه في الجبل اللي الله أعلم، لكن في هذه الحارة يعني، فقال أشهد أن القبلة تحولت إلى مكة فاستداروا وهم يصلون. وكذلك وقع الحال في قباء في صلاة الفجر، فالنبي يحب أن يستقبل الكعبة، يحب ذلك، فأعطاه الله ما يحب. وفي مخالفة، هذا فضل الله حتى لا نتابع اليهود في شيء، الحمد لله. أحسنت، إذا تعب الإخوان وردتم النقف نقف حفظكم الله. طيب،
أقول سالم جاء في فضل الصلاة لكي أخير الزمان
نعم، لا خلاف ولا تعارض بينهما. الصلاة إذا صليتها في زمان الغربة لها 50 صلاة. الصحابي إذا صلى صلاته بصلاة واحدة كم أخذت أنت؟ 50 أجرا، لكن هو ينال بفضل الصحبة 1000 درجة لا تناله أنت. فرأيتم التعارض؟ لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهمتم المسألة؟ هذا يعرضكم. لا شك، لكن من يميز الأدلة؟ وكل يدعي وصل لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. من يميز الأدلة؟ لا شك أن الواجب على طالب أن يتجرد لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت طالب علم صغير تبك ما تدري، ما انتبهت حفظكم الله إلى الأدلة إلى الخلاف، كلهم يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إنزاله على الواقع مناط المسألة هذا هو المشكلة. فإذا وقعت، إذا كنت تستطيع، لابد أن تبحث، أن تجري المسألة وفق المنهج العلمية، لكن ما استطعت لا تتعصب لفلان بعينه، ارجع إلى الله عز وجل وادعوه يهديك صراطا مستقيما.
نسأل
الله يشفيه.
وبعد العشاء محاضرة فضل الشيخ الأستاذ الدكتور